إذا قيد بالمشيئة، قال والله لو كنت نزول إن شاء الله لا يحلف هنا، فقيد بالمشيئة لا يحلف.
قال عفى الله عنك، فصل في النذر. قال: النذر يلزم في المجازات على المباح بطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوم، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم.
النذر في اللغة على الإجابة، وشرعا إجابة المكلف على نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه، وشرط صحة النذر أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح النذر من الصبي، ولا يصح من المجنون، ويصح النذر ولو من كافر، يكون بالغ عاقل ولو كان كافرا يصح النذر، لما ثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي: أوف بنذرك. نذر في حال كفره ووفى به في حال الإسلام، فيصح النذر من الكافر إذا كان بالغا عاقلا، كان يجب على نفسه أن يصلي، لله علي أن أصلي، لله علي أن أصوم، إن شاء الله مريضي. نعم.
قال عفوا عنك: النذر يلزم في المجازات على المباح بالطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوم، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. قال عفى الله عنك،
يعني قال أصلي اسم الصوم، أقل الصوم يوم، الصلاة أقل ركعتين، قال لله علي أن أصلي صلي ركعتين أقل، أصوم يصوم. نعم.
أحسن الله لك. ولا نذر في معصية، كقوله: إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه.
بركة. النذر المؤلف اختصر الكلام فيه، النذر أقسام. القسم الأول النذر الذي لم يسمى، كان يقول لله علي نذر ولم يسمى، فهذا فيه كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو أن ينذر أن يقصد بنذره الحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، يقول: إن كلمت فلانا فلله علي، فعبدي مثلا حر، أو إن لم أكلم فلانا، أو إن كان كلام فلان صحيحا فعلي كذا وكذا، وإن كان كذبا فعلي كذا، يقصد به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء أو التصديق أو الحث على التصديق أو الحث على التكذيب، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، هذا يخير بين فعله وكفارة يمين. يقول الله علي: إن كلمت فلانا فامرأته طالق مثلا أو عبده حر، يخير بين أن يطلق امرأته أو يكف كفارة يمين، أو يخير بين عتق عبدها أو يكف كفارة يمين، هذا نذر اللجاج والغضب، يخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث أن ينذر مباحا، كان يقول: لله علي أن أركب السيارة الفلانية، ينذر أن يركب السيارة الفلانية نوع خاص من السيارة، فهذا يخير بين فعله وكفارة يمين، بين يركبها أو كفارة يمين ولا يركبها مثل السابق. الرابع نذر المعصية، كان ينذر أن يشرب الدخان، فهذا لا يجوز للرفاء وعليه كفارة يمين. الخامس نذر التبرر الذي يقصد به البر والطاعة، وهذا على قسمين: مطلق كان يقول لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي، هذا أقل شيء يصوم يوم ويصلي ركعة، وقد يقول لله علي أن أصلي 20 ركعة يجب عليه أن أصلي، لله علي أن أصوم 10 أيام يجب عليه، هذا مطلق. الثاني المعلق، يقول: إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصلي 20 ركعة، فإذا تحقق نجح ولده وشفى مريضه صلي 20 ركعة، أو يقول: إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصوم 20 يوما، فإذا شفى الله مريضه أو نجح ولده يجب عليه أن أصوم 20 يوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. هذه أقسام النذر 5: النذر الذي لم يسمى، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المعصية، ونذر التبرر. لكن ماذا في اختصر الكلام فيها؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الأقضية جمع قضاء، كالأكسية جمع كساء، والقضاء يطلق على إحكام الشيء والفراغ منه، يقال قضاء إذا فرغ وانتهى. ويأتي قضاء بمعنى وجب كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويأتي قضاء بمعنى أتم الشيء كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. وأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قال سبحانه وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وبالحديث إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. وأجمع المسلمون على مشروعية تولية القضاة الفصل بين الناس في الخصومات. نعم
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة.
هذه لا بد منها، الإسلام الكافر لا يولى، والبلوغ كالصغير كذلك، وغير العقل لا يولى، والإسلام والبلوغ والعقل وعيش والحرية
والعدالة،
والعدالة كالفاسق لا يولى القضاء، والحرية العبد لا يكون قاضيا. نعم
قال عفى الله عنك والذكورة
كذلك، الذكورة المرأة لا تكون قاضية، يقول لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، هذا الحديث ثابت لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة، فثابت على أبي بكر في صحيح البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه. فالمرأة لا تكون والية، لا تكون رئيسة ولا إمامة للمسلمين، ولا تكون وزيرة، ولا تكون قاضية، ولا تولى إلا على بنات جنسها، تكون مديرة ومدرسة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ومعرفة أحكام الكتاب والسنة.
نعم كذلك، يكون عنده معرفة أحكام الكتاب والسنة، لأنه يحكم الآن، يحكم بين الناس. نعم
وإجماع الأمة
كذلك، يعرف موقع الإجماع والاختلاف. نعم
والاختلاف وطرق الاجتهاد
كذلك، يعرف الإجماع والاختلاف، اختلاف طرق الاجتهاد حتى لا يضل. نعم
وطرف من لسان العرب،
لا بد يكون شيء من اللغة حتى يعرف يعني لا يكون فاسق، لا يكون فاسق. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا.
نعم يكون سميع حتى يسمع الدعوة، بصير لا يكون أعمى، وهذا الصواب أنه لا بأس أن يكون أعمى، لا بأس يقوم بهذا يسمع الدعوة ولو كان أعمى. نعم
أحسن الله إليك. قال وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا.
كاتبا هذا قد لا يلزم، إذا كان عنده كاتب فيلزم. نعم
أحسن الله إليك. قال ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد.
نعم هذا باب الاستحباب، يكون في وسط البلد يجلس الناس مكان بارد حتى يعرفه الناس، ولا يكتفي يجلس في المسجد، يكون له مكان خاص. نعم ويقضى في المسجد فلا حرج. هذا بعض القضاة كان في القرى عندنا يقضوا في المسجد إلى وقت قريب، أدرك هذا عندنا، كان الشيخ عبد العزيز بن سبيل رحمه الله أخو الشيخ محمد الإمام الحرم الكريم يقضي في المسجد، فيقضي في المسجد وأحيانا وكذلك القضاة قبله وغيره يقضي. نعم ويقضي وغيرهم يقضي في المسجد، وأحيانا يأتونه وهو عند عتبة الباب ويقضي وينصرف الناس، لأن الفرض في الحال ما في عندهم ما في عناد ولا في كذا ولا في كتابة، أحيانا يقضي في ظلمة الليل يقول فلان لك الحق وفلان عليك الحق وينصرف راضي. نعم
قال عفوا عنك وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا،
يعني يكون عنده يقظة ما يكون عنده غفلة، يكون عنده غفلة تقضي يعرف الدعوة. نعم ويكون مغفل كثير المغفل والأبله والضعيف ما يصح القضاء. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك ولا يجوز ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس واللفظ واللحظ.
نعم يسوي بينهم ثلاث أشياء في المجلس يكون كلهم أمامه، ما يجلس واحد عن يمينه واحد أمامه، لا بد يكون سواء سواء لحظة وفي لحظة ما يخاطب هذا يخاطب يا فلان سلمك الله، ولا يخاطبه خطاب غليظ جف، لا خطاب واحد. وكذلك اللحظة يلاحظ أحد الثاني يعرض عنه، لا بد يسوي بينهم في اللحظة واللفظ والمجلس. نعم حتى لا يطمع أحدهما في حيثه. نعم
أحسن الله لك. قال ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله.
نعم لأنها تكون رشوة، إذا قبل هدية من أهل عمله تكون رشوة، ترجعه إلى أن يحكم بغير الحق. نعم فلا يقبل الرشوة. نعم
قال عفى الله عنك ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب.
يعني هذه المواضع لأنها تشوش على فكرة ولا تجعله يستكمل القضية ويعرفها ويتصورها تصور كامل، فلا يحكم إلا وهو ذهن صافي خالي من مشوشات. إذا كان غضبان مشوش ما يتصور القضية، وكذلك إذا كان جائع أو عنده شدة العطش أو حاقد أو حاقد أو عنده فرح مفرط أو حزن شديد، كل هذه الأمور تشوش ذهن الغاضي وتجعله لا يتصور القضية على حالها. نعم
قال عفى الله عنك عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر،
كذلك إذا كان متعب لشدة السهر. نعم
والحزن،
شدة الحزن كذلك،
والفرح المفرط
كذلك. نعم
وعند المرض
كذلك، عند المريض. نعم
ومدافعة الأخبثين،
البول والغائط. نعم
وغلبة النعاس
كذلك، غلبة النعاس. نعم
وشدة الحر والبرد،
لأنه في هذه الأمور يكون ذهنه مشوش فلا يستكمل، لا يستطيع أن يتصور القضية ويستكملها. نعم يؤجلها إذا كان في حالة من هذه الحالات تؤجل قضية. نعم تؤجل الجلسة. نعم
أحسن الله عليك. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة.
نعم لا يسأل المدعى بعد أن يستكمل الدعوة ويعرفها، يسأل إقحاء البينة المدعى. نعم أو مدعى عليه إذا استكمل الدعوة وادعى المدعي يسأل المدعى عليه هل صحيح ما قاله صاحبك. نعم
قال أحسن الله إليك ولا يحلف إلا بعد سؤال، ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي.
نعم يسأل المدعي البينة، فإن كان له بينة حكم له بها، وإلا سأل المدعي عليها ليحلف طلب منها الإحلاف. نعم
ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء.
نعم لا يلقن الخصم الحجة ولا يتعنت الشهداء، يعني ما يطلب زيادها عن المطلوب، لا بد يكون الشهيد عدل، فلا يتعنت في طلب الأوصاف الأخرى إشكال عليها.
قال عفى الله عنك وقول الشيخ ولا يتعنت بالشهداء، وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله فقال ولا يجوز أن يتعنت الشاهد. قال الماوردي وذلك من أوجه: الأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به وهو ظاهر الستر وافر العقل، وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصباغ.
الثاني
أن يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت. الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه لأن في ذلك ميلا على المشهود له.
على كل حال لا يتعنت بأي وجه من وجه التعنت، يعني مثلا يلاحظ عليه مثلا في اللغة وهو يتكلم قالت كلامك كذا، أما بالتعنت المهم أعطى بداية الشهادة أو يتكبر عليه أو ما أشبه ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته.
نعم لا بد أن يكون عادل، إن كان فاسق فلا تقبل عدالته فلا تقبل الشهادة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ولا
الفاسق هو المرتكب الكبيرة والمداوم على صغيرة. نعم هذا الأصل، لا المدام في العصية ظاهرة لا، وكذلك المسبل هذا هو الأصل، لكن إذا لم يجد إلا شهداء إلا منها صار مثل كلهم هكذا فتقبل في هذا الحال، يقول في هذه الحالة إذا كفر وصار لا يوجد شهداء إلا من هذا وصفه. نعم
أحسن الله لك. قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه.
نعم لأنه اتهم. وكذلك القريب لقريبه شهادة الابن لأبيه والأب لابنه لأنه اتهم فيها. والزوج على زوجته والزوج على زوجها كلها ما تقبل شهادته لأنهم اتهمون. نعم ها سيأتي لا ضد لا بأس يشهد عليه لا بأس لكن إذا شهد له فلا. نعم
أحسن الله لك. قال ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. قال عفى الله عنك ولا يقبل كتاب ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.
نعم يعني إذا كتب القاضي إلى القاضي ثم أتى قال هذا كتاب القاضي إليك لابد شهادة عدلين يشهدين هذا كتاب القاضي إشكال عليه.
قال اعلم أنه يجوز الدعوة على الميت الذي لا وارث له معين وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة وكذا يجوز الدعوة على الغائب الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به.
لا بس قالوا في حتى يشهد شهيدان كتاب القاضي إلى القاضي حتى يشهد شهيدان بما فيه ما تعرض له سيتوصف.
قال عفو عنك
يعني لابد يشهد شاهدان أن هذا كتاب القاضي إليك حتى يشهد شاهدان بما فيه.
قال عفو عنك واعلم أن التعويل على الشهود والمقصود من الكتاب التذكرة ولهذا لو ضاع الكتاب أو منحى وشهد بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما وقضى
يعني
بها.
يعني القاضي حين يريد يكتب القاضي يكون عنده شهيدان يقول اشهدوا أني بكتب القاضي كذا وكذا مضمون كذا وكذا فيدفع القاضي فيدفع الكتاب القاضي والشهيدان يشهدان حتى ولو ضاع لو ضاع الكتاب يشهدان بمضمونه. نعم اي نعم ما فيه الان المحاكم ما فيه كتاب القاضي لكن الان وجد الان ما يدل على ايش يعني الختم الان والسري والمهاتفه سهل الان وجد ما يدل على الاثبات. نعم الامور الان فيه وجد الان يعني وسائل ليست موجوده في العصور السابقه. نعم الختم والهاتف وكذلك الرسميات. نعم
احسن الله اليك. قال فصل في القسمه ويفتقر القاسم الى سبعه شرائط.
القسمه يعني القسم بين الاشياء اذا كانوا ناس مشتركين في حق ثم يقسم الحق بينهم مشتركين في ارض مشتركين في ميراث والاصل في القسمه الكتاب والسنه والجنه. قال الله تعالى واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال سبحانه ونبئهم ان الماء قسمه بينهم في قصه ثمود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. واجمع المسلمون على جواز القسمة بين المشتركين بين أهل الحقوق. نعم
أحسن الله إليك. قال ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة.
يعني كل هذه لابد منها يكون مسلم عاقل بالغ عاقل ذكر حر لابد منها العبد والأنثى ما تقسم بينها الناس وكذلك الصبي والكافر كلها لا تقبل لا يقبل قسمتهم. نعم
أحسن الله إليك. والعدالة والحساب
كذلك العدالة الفاسق لا تقبل قسمه والحساب يكون عنده عارف الحساب حتى يستطيع يقسم إذا كانت أشياء دقيقة تحتاج إلى معرفة الحساب كالميراث مثلا إذا كان دراهم. نعم
فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك.
نعم إذا تراضى على شخص يقسم بينهم أموال فيما بينهم وقال نرضى فلان يقسم بينهما فالحمد لله الحق لهما لا يعدوهما. نعم
قال عفى الله عنك وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين.
نعم إذا كان مثلا شيء يقوم يعني لابد أن تقوم القيمة بينهم شيء مشترك يحتاج إلى أن يقوم لا بد أن يقوم عدلان يتبع عدلين يقومانه ثم يقتسمان القيمة مثلا أو يباع. نعم لا بد أن يكون اختصاص ما في شك. لا بدكم من الاختصاص عادلين من الاختصاص. نعم
أحسن الله عليكم. قال عفى الله عنك: وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.
نعم، إذا دعا إلى قسمة بينهما أرض واسعة يمكن تقسم اثنين فأرضين وكل واحدة واسعة، قال اقسم اقسم أعطني نصف الأرض أعطيك نصف الأرض، يجب إذا لأن القسمة فيها إزالة الضرر يجب عليه أن يقبل. لكن إذا كانت صغيرة إذا قسمت فسدت ما يلزم هذا، ما فيه القسمة نوعا قسمة إجبار وقسمة اختيار. القسمة فإذا كان القسم يؤثر عليها على قيمتها أو يفسدها فلا تقسم. نعم
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: فصل في البينة. وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها.
ونصف في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا جاء القاضي خصمان فإن القاضي يسأل المدعي عن البينة، والبينة كل ما يبين الحق ويظهره، فإن كان له بينة حكم له بها، وإن لم يكن له بينة وجه اليمين إلى المدعي عليه حلف. نعم.
قال عفوا عنك: وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه.
نعم، إذا لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه. يعني يحلف، لا بد أن يحلف، ما في قوله مع الحلف. قال بينة المدعى ولا يعلم من أنكر. نعم، ما ذكر الحلف هنا. فإن لم تكن بينة فقوله بيمينه، قول المدعى عليه بيمينه. ما عندك بيمينه؟ ها ساكتة؟ اكتبها، هذه ساكتة. قول المدعى عليه بيمينه.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق.
إيش قال عليه؟
قال: إذا كان الحق
إذا قوله وإن نكل، قوله وإن نكل.
قال عفى الله عنك: إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي، لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق، ذكره البيهقي والدار قطني. وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف فحلف. وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف، وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر منهم مخالف. فإن لم يمكن تحليفه الآن كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة، وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين.
المقصود أن ترد عليه إذا طلب القاضي من المدعي أن يحلف ونكل، ترد اليمين على المدعي فيحلف ويلزم المدعي عليه بالحق. نعم
أحسن الله عليك. قال: وإذا تدايع عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، وإن كان في أيديهما تحالفا ويجعل بينهما.
نعم، إذا تداعى عينا بيد أحدهما فإن القول قول من بيده. تداعى السيارة والسيارة بيد واحد منهما، هذا كونه بيده هذا يفيد قوة، فالقول قوله. فإن كانت بيد شخص ثالث تحالفا وقسمت بينهما. وين تحالف؟
عليك. قال عفى الله عنك: وإذا تدايع عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد.
نعم.
وإن كان في أيديهما تحالف ويجعل بينهما،
يعني تقسم بينهما. نعم، تتكلم عن الشعر ذكر الدليل فيها.
قال عفى الله عنك: إذا تداعى اثنان عينا ولا بينة فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض.
طيب بعده وين؟ وإن لم تكن
أو لم يكن، وإن كان المدعى في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك. أحسن الله. قال: ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم.
نعم، إذا حلف إن كان يحلف نفسه على الإثبات فيحلف يقول: والله لا لم أفعل كذا، أو لم أقل كذا، وإن كان على غيره فإن كان على الإثبات يحلف أن فلان عنده كذا وكذا، وإن كان على النفي يحلف على فعل لا أعلم أن فلانا قال كذا أو لا أعلم أن لفلان كذا. فإذا كان الحلف هو يحلف بنفسه لابد أن يحلف على البت لم أفعل كذا أو فعلت كذا، إن كان على غيره إن كان إثبات حلف على البت حلف أن فلان يطلب فلان كذا بالدين، وإن كان على النفي يحلف على نفي العلم لا أعلم أن فلان كذا. نعم.
قال أحسن الله لك: ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. أحسن الله لك. قال: فصل في الشهادة: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف.
فصل الشهادة الكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. والشهادة حلف، الحلف على المشهود، الحلف على الشيء المشهود، قال الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وجاء في الحديث أن النبي أن رجلا أراد أن يشهد أن النبي قال له: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل المشهد. لكن الحديث ضعيف هذا. نعم. نعم.
أحسن الله لك. قال: عفى الله عنك: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة.
نعم. الإسلام الكافر لا تقبل شهادته، والبلوغ الصغير لا تقبل شهادته، والعقل فاقر العقل لا تقبل شهادته، والحرية العبد لا تقبل شهادته، والعدالة فالفاسق لا تقبل شهادته. سبعة شروط.
قال: وللعدالة خمسة شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.
يعني من هو العدل؟ العدل من استكمل هذه الشروط، أن لا يفعل الكبيرة، والكبيرة هو كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة والغضب، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطيعة الرحم والتعامل بالربا والغيبة والنميمة وأخذ الرشوة، هذه الكبائر. لا بد، لا، فالعدل هو الذي لم يصر على، لا يفعل الكبيرة، لم يصر على الكبيرة. الثاني ألا يصر على صغيرة، هو الذي لم يفعل كبيرة هذا واحد، الثاني ألا يصر على صغيرة. إيش عاد؟ والعدالة.
وللعدالة خمسة شرائط.
نعم.
أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.
نعم. لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. لا يفعل كبيرة فهي ما فعل كبيرة ولا مرة يعني، لكن ما تأسف الله. والثاني ألا يستمر على الصغائر، يداوم عليها. نعم.
أحسن الله لك. قال: وأن يكون سليم السريرة.
نعم. صدره سليم فلا يظهر حقدا ولا ضغنا للناس. نعم.
مأمونا عند الغضب.
نعم. ما يتعدى الحدود إذا غضب، يملك نفسه. نعم.
قال عفو الله عنك: محافظا على مروءة مثله.
نعم. المروءة هي فعل ما يجمل الإنسان ويزينه، والبعد عما يغريبه ويشينه. قالوا مثل كونه ما يخالف مثل عادات البلد، أهل البلد. إذا كانت البلد يمشي بس الرأس فلا يكشف رأسه، إذا كشف رأسه والناس يغطون رؤوسهم صار يخل بالمروءة. وكذلك كانوا يمشي في الشارع وأزاريره مفتوحة وصدره مفتوح أمام الناس، مخالف لما عليه الناس، أو كانوا يأكل في الشارع أمام الناس، هذه كلها من خوارم المروءة. وإن لم تكن يعني معاصي، لكن لا بد يفعل ما يجمله ويزينه ويبتعد عن خوارم المروءة مع بعده عن الكبائر والإصرار على الصغائر. لكن إذا كان الناس ينشون ويكشف الرؤوس لا بأس، أو كان الناس يأكل في الشارع في المطاعم لا بأس يأكل في المطاعم. نعم. هذا في السفر مستثنى، هذا الوصية في السفر، على الشهادة في الوصية في السفر إذا حضره الموت ولم يجد أحد، هذا خاص. نعم.
أحسن الله لك. قال: فصل: والحقوق ضربان: حق الله وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال.
نعم. الشهادة على المال يقبل فيه شهادة رجلان أو رجل وامرأتان أو إيش؟ أو شاهد ويمين المدعي. ثلاثة أشياء عندك: رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل شاهد ويمين مدعي، هذا حقوق المالية. نعم
أحسن الله. قال: وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب.
النسب، ثبوت النسب أن فلان هو ابن فلان، يقبل فيه شاهد عدلان رجلان ذكران.
قال: وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة.
لا، قبل الثاني،
الضرب الأول عفى الله عنك،
هذه بعد الثاني. نعم،
الثاني عفى الله عنك. وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب.
نعم، يعني ثبوت النسب، يعني ثبوت النسب ترتب عليه أشياء، ترتب عليه ميراث، ترتب عليه كذا، ترتب عليه نفقات، لا بد في إثبات النسب من شهادة عدلين. مثل بعض الناس يشهد أن فلان ابن فلان، أو يشهد أن فلان زوج لفلان حتى يأخذ استحقاق من المال أو من بيت المال أو من الضمان، الآن يوجد هنا.
أحسن الله لك. وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة.
نعم.
وهو ما لا يطلع عليه الرجال.
ما لا يطلع عليه الرجال من البكار والثوب، والصواب أنه تكفي امرأة واحدة عدل. ما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب الخاصة مثل البكارة كنا بكر والثيوبة والعيوب الداخلية، تقبل امرأة شهادة امرأة واحدة عدل. ما أدري كيف اشترط الأربعة، هذا معروف وإشكال عليه السفر.
قال عفى الله عنك: هذا هو الضرب الثالث، وهو ما لا يطلع عليه الرجال، ويختص النساء بمعرفته غالبا، فيقبل فيه شهادتهن منفردات، وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض
والرتق. والرتق هذه عيوب،
والرتق
في رجل المرأة. كيف؟ نعم.
قال: وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار، حرة كانت أو أمة، وكذا استهلال الولد على المشهور، فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة. واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري: مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن، رواه عبد الرزاق عنه بمعناه، ولأن الرجال لا يرون ذلك غالبا. فلو
ما في دليل قول الزهري، الزهري اشترط أربعة، ما اشترط أربعة، الصواب أنها تقبل امرأة واحدة عادل، امرأة عادل ثقة تقبل فيها مثل الرضاع والثيوبة والبكارة والعيوب. نعم، تقوى المرأة الواحدة عدل، لا يشترط أربعة.
عفى الله عنك. قال: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، وهي على ثلاثة أضرب.
نعم، هذه الحقوق الآدميين تقبل فيها النساء، وهذه حقوق الله لا يقبل فيها إلا الرجال، وهي أنواع. نعم.
قال عفى الله عنك: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة، وهو الزنا.
نعم، الزنا لا يقبل فيه الأربع رجال، لا يقبل فيه النساء، أربعة رجال يشهدون على أن المنف المكحلة، ولهذا ما ثبت الزنا بالشهادة، كاد أن يثبت في أن ثلاثة إخوة شاهدوا والرابع تركع، ما ثبت الزنا إلا بالإقرار، أما بالشهادة أو أربعة رجال عدول يشهدون أن المنف المكحلة. طيب، هذا الحق له. نعم.
قال: وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود.
نعم، مثل حد القذف وحد الخمر، شرب الخمر يكفي شاهدان، أما الزنا لابد من أربعة، أربعة شهود يشهدون أن المنف مكحل. نعم.
عفوا عنك. وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان.
نعم، إذا كان عدل وثقة فإن الناس صمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعم العمر، قال: ترى الناس الهلال؟ فرأيت أخذت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته، فصام أمر الناس بصيامه. وكذلك شهد أعرابي في بعض السنين، فقال الأعرابي: أتشهد على الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. نعم، فدل على أن في رمضان خاصة تقبل، أما الخروج لا يقبل إلا شهادة اثنين. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ولا تجوز شهادة الجار لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا.
نعم، لأنه متهم، الذي يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ما تقبل شهادته. كان يشهد مثلا شخص أن هذه الأرض لفلان، أو قد يكون أبوه مثلا، أنها له أو أنها لمورثة، أرض فيها خلاف هل هي لفوهم لورثة، فيشهد أن هذه الأرض للميت عشان يجره عشان يرثها هو، هذا يجر لنفسه نفعا. وكذلك الذي يدفع عن نفسه ضرر يدفع عن نفسه تهمة يشهد، هذا لا تقوى الشهادة، إشكال عليه الشهادة. مثال ذكر أمثلة.
نعم فلانك. قال من شرط الشهادة عدم التهمة، وللتهمة أسباب، منها أن يجر إلى نفسه نفعا، وذلك كالشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال، حيث كانت مما تسري، لأن الشاهد هو مستحق موجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه. وكذلك أيضا لا تصح شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر، لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لأنفسهم،
يعني يشهد بأن فلان اللي جرح الميت ومات أنه جرح لتسري عشان يؤخذ من الجاني على الميت وتكون للورثة. المقصود إذا كان يجر نفسه نفعا أو يدفع عنها ضرر، إذا غفل دفع الضرر.
نعم فلان. قال ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة الأغنياء للأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة،
على شهود القتل بالفسق حتى لا تلزمهم الدية، اللي شهدوا بأن فلان قتل فلان قال فساق، أشهد أنه فساق حتى ما تثبت، حتى لا يحملوا الدية. نعم. المقصود إذا كان متهم فلا، إذا ضابط هذا التهمة يجلب نفسه نفعا يدفع عنها ضررا أو يشهد لوالده أو لولده متهم، أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجها، كلها متهمون، فلا تقبل شهادتهم، لكن تقبل شهادتهم عليهم. نعم.
قال ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: النسب والموت والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى.
بركة. أعد هذا، ولا تقبل شهادة الأعمى إيش؟
قال أحسن الله إليك، ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: النسب
يعني لأنه يستفيض، إذا كان مستفيض النسب وأن فلان ابن فلان يشهد على الاستفاضة كان. نعم. وإيش؟
والموت
كذلك يشهد أن فلان توفي بالاستفاضة، إذا كان مستفيض لأن هذا يعرفه الأعمى وغير الأعمى. نعم.
والملك المطلق
كذلك، إذا كان مستفيض ومشهور إن هذا الحائط لبني فلان السنين 70 سنة أنهم يبكونه، يشهد أعمى وبصير. نعم.
قال والترجمة، قال عفوا عنك، اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر، وقد يكون من جهة حاسة السمع، فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة، فمما يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة، وذلك كالنسب والموت والملك المطلق.
نعم. هذه الاستفاضة يسمع الناس، هذا أعمى يقول أنا أسمع من 60 سنة أن فلان لفلان، وأن فلان زوجة لفلان، وأن الحائط الفلاني لفلان، وأن فلان مات منذ 70 سنة، هذا طريقة السمع الاستفاضة ولو أعمى، تقبل شهادته النسب والملك والموت، هذه 3. نعم.
قال عفى الله عنك، وقيل لا تقبل لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع.
لا، هذا قول مرجوح. لا، بعد الملك إيش؟
قال والترجمة ما ذكر عليها شرح عفى الله عنك. قال وعلى المضبوط،
بس ترجمة ما تكلم عنه.
قال في الشرح وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في الترجمة على الأصح، وما ذكر شيء.
ترجمة تعتمد على السماع وتمييز الصوت، لكن يعني هل معنى ذلك يشهد فلان يترجم عن فلان أن يشهد على الترجمة الصحيحة، أو يشهد على التبليغ، ترجمة بمعنى التبليغ، مثل في الحديث ما منكم ما أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس يعني بينه أحد يبلغان، هذا محتمل أنه يشهد أن الصوت صوت فلان، أو الترجمة أن فلان حينما ترجم الكلام من لغة إلى لغة يشهد أن هذه الترجمة صحيحة. إيش بعده؟
قال وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى.
ما تحمله قبل العمى هذا ما في إشكال، يعني كلما كان بصير رأى الشيء الفلاني وشهد عليه بعد العمى لا بأس، لأنه رأى، لأنه رأيته قبل أن يكف بصره. وعلى المضبوط إيش إشكال على المضبوط؟
قال وعلى المضبوط، وصورة المسألة أن يقر شخص في أذنه بشيء فيمسكه، إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك، هذا هو الأصح. وفي وجه لا يقبل لجواز أن يكون المقر غيره وهو بعيد،
يعني يأتي شخص ويقر في أذن الأعمى ويقول أنا زيد عمر، أقر بأن عمر له علي 10,000، أقر بأذنه والأعمى ماسك بيده، ماسك بيده أو وضع يده على رأسه، يعرف هذا الشخص إذا أقر ماسك بيده أو وضع يده على رأسه، ويذهب هو إلى القاضي ويقول أشهد أن فلان أقر أن فلان 10,000، لأنه لو انفصل منه ما يعرف، لكنه ماسك فلان منهم أقر وقد مسك بيده حتى أدى الشهادة. مش قال عندك موضوع تكلم عليها، يعني هذا يعني شخص يقر بأن يقول فلان له علي 10,000 وهو ماسك بيده، أو يقول يقر بأنه اعتق عبده فلان أو طلق زوجته والأعمى ماسك بيده حتى وصل القاضي وأدى الشهادة، قال هذا الشخص الآن سمعت الآن أقر بأنه طلق زوجته، أقر بأنه اعتق، أقر بأن له فلان كذا. قوله المضبوط يعني ما يضبطه الأعمى، المضبوط قوله المضبوط يعني ما يضبطه. نعم.
يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب العتق. ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية.
ويصح،
قال عفى الله عنك، ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. العتق في اللغة الخلوص، والشرع عن تخليص الرقبة وتخليصها وتحريرها من الرق، فتبقى حرة تعبد الله. العتق في اللغة الخلوص، والشرع عن تحرير الرقبة وتخليصها من رق العبودية وجعلها حرة. والعتق من أفضل القربات، عتق الرقاب من أفضل القربات وأجل الطاعات. والله تعالى جعل عتق الرقاب كفارة كفارات للذنوب، جعل كفارة للقتل عتق الرقبة، وكفارة للظهار، كفارة لليمين، وجاءت النصوص بالحث على عتق الرقاب، وأنهم عتق الرقاب من أسباب الفكاك من النار. ثبت في الحديث أن من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار، ومن اعتق امرأتين كانت فكاكه من النار. ولهذا عتق الذكر أفضل، عتق الذكر يكون فكاكا من النار، وعتق امرأتين يكون فكاكا من النار، كما جاء في الحديث أن من اعتق امرأتين كان فكاكه من النار، ومن اعتق ذكرا اعتقه الله من النار بكل عضو من حتى فرجه بفرجه. وأفضلها أغلاها وأنفسها عند أهلها، والذكر أفضل، والمتعدد أكثر، إذا تعدد أعتق عدد من العبيد فهو أفضل. ويصح العتق من المالك، جائز التصرف، لابد أن يكون مالكا كالرقيق ويكون جائز التصرف، فإن كان محجور عليه لا يتصرف في ماله فليس على المعتق. والعتق يكون صريحا ويكون كناية، فالصريح يعتق به مطلقا، إذا قالت حر أو محرر أو عتيق أو حررتك أو خلصتك من الرق، هذا الصريح يعتق. وأما الكناية فيعتق بالنية، إذا قال لا سبيل لي عليك وأنت ستكون طليقا وما أشبه ذلك من الكناية، فتفتقر النية، يعني قصد العتق عتق، وإلا فلا. مثل الطلاق، الطلاق الصريح إذا طلقها صراحة قالت طالق، وقال لها الخطب زوجك أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين أو طلقتي، هذا صريح تطلق ولو قال ما نويت. وأما الكناية لا، أحتاج إلى نية، كان يقول أنت خلية، أنت برية، أنت أغناك الله عني، وأنت لا سلطان لي عليك وما أشبه ذلك، هذا كناية أحتاج إلى النية. فالصريح في العتق وفي الطلاق ينفذ، ولو قال ما أردت ما, ما, ما يقبل. وأما الكناية فهو على حسب النية، هو يدين فيما بينه وبين الله، إذا قال أنا ما أردت العتق أو قال ما أردت الطلاق والكناية، هذا يدين بينه وبين الله، الله هو اللي يحاسبه. ولا بد أن يكون جائز التصرف، يكون مالك وجائز التصرف. فإن لم يكن مالكا فلا يجوز عتق عبد غيره. وكذلك إذا لم يكن جائز التصرف كان يكون سفيه أو محجور عليه مثلا لأجل الغرماء فلا ينفذ. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وإن أعتق بعض عبد
صحبك.
قال أحسن الله إليك ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية.
من فضلك اقلب الشريط.
قال أحسن الله إليك ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية.
نعم، الصريح ينفذ والكناية لا بد لها من النية. نعم. عندك جائز الأمر.
نعم عفى الله عنك.
جائز التصرف، والله جائز التصرف، لا بد يكون جائز التصرف. أما إذا كان لا ممنوع من التصرف لسفهة أو لكونه أو كون غرمائه حجر عليه الحاكم من أجل غرمه فلا ينفذ، لا يتصرف، لا يعتق، ما ينفذ أصلا، لا بد يكون جائز التصرف ويكون مالك. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وإن أعتق بعض عبد عتق جميعه.
نعم، إذا كان له عبد ثم قال أعتقت نصفك أو ثلثك أو ثلثاك يعتق جميعا، تسري يسري فلا يسخي الجميع، لأن الشرع تشوف إلى تحرير الرقاب. فإذا قال أعتقت سدسك، سدسك أعتقت خمسة ساف تسري يسري إلى الجميع، أو قال أعتقت يدك تسري الأثق، يلزم بهذا يسري الأثق. هذا إذا كان العبد ملكا له. فإن كان ملكا مشترك بينه وبين غيره فإن نصيبه يعتق، ونصيب غيره كذلك إذا كان غنيا يلزم، يلزم بأن يسلم قيمته لشريكه ويسر له. فإن كان فقيرا يبقى مبعض. نعم. ما في رق عن شرعي، ما في رق. الرق وجود العبيد يدل على قوة المسلمين. إذا كان قوي المسلمون وصارهم الأقوياء وقيم الجهاد في سبيل الله، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار سبوا نساءهم وأموالهم وذراريهم فصاروا عبيد وأرقاء، ويبقى ويتسلسل أبناءهم وذراريهم يتسلسلون أرقاء، ومن العتق عتق، والشارع تشوف العتق الرقاب. لكن ما في ما في ما في ما في الآن عبيد، فهذا يدل على ضعف المسلمين. وجود الرق، الرق يدل على قوة المسلمين. الآن ما في رق شرعي. الرق في الغالب يكون سرقات، يسرق ويباع. قد هناك في اعترافه في موريتانيا لكن قليل هذا. كان على أحد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يتحرى إذا جاء أحد عنده عتق رقبة يرسل إلى المعروفين هناك، وبعد مدة يتحرى من الثقات هناك، يعني من قبائل تناسلوا ثم يعتق. هذا بعد التحري، بعد التحري الشديد وبعد يعني التوثق يمكن يوجد، هذا قليل. والغالب أن الموجودة الآن كلها سرقات، الآن يسرقون ويباعون. ولهذا لما رؤي هذا أمر، كان عندنا موجودين الأرقة على عهد الملك فيصل رحمه الله، أمر بالإعتاق التحريم، لأنهم في الغالب ليس رقة شرعية. فلهذا لا صل ما يوجد عبيد. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وعز الإسلام وأهله، نسأل الله أن يرزقهم القوة والنشاط وإقامة دينه والإيمان برسوله والقيام بأمره والجهاد في سبيله حتى يوجد العبيد. نعم. إذا ثبت أنه رق شرعي، يعني غلب على ظنه توثق، هذا رق شرعي. هذا بعد التحري قد يوجد يعني له معرفة خاصة، يمكن المعرفة الخاصة بعد التحري، وأنهم يتوالدون يعني متناسلين عبيد شرعيين فلا بأس بعد غلبة الظن. ولكن هذا فيه يعني فيه مشقة وفيه صعوبة. نعم. متناسلين من قديم من أوقات الجهاد، من وقت الجهاد من قديم، يعني كان عهد الدولة العباسية والدولة اللي بعدها يعني كان الجهاد قائم تناسلون ذراريهم. نعم.
أحسن عليك. قال: فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه.
نعم، إذا أعتق شركا له في عبد، إذا كان في عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة قد يكون بعض، وجاء أحدهم قال أنا أعتقت نصيبي الربع، إذا كان موسر يلزم بأن يشتري بقية العبد، يسلم قيمته إلى شركائه ويبقى العبد حر، لأن الشارع تسوف إلى هذا، يلزم إذا كان عنده مال يلزم بأن يكمل، أما إذا كان ما عنده مال يبقى مبعض، ويمكن يستسعى العبد، يستسعى يعني يقال له اعمل واشتغل واعتق نفسك، يشتري نفسه من السيادة ويستسعى على قيمة معينة ويترك له الحرية في العمل. نعم، أما إذا كان غني من أعتق فإنه يلزم بالشراء. نعم، وإن كان
يسر. قال: فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه.
نعم، دل على الحديث أن ما معناه أنه من كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه قوم عليه، نصيب شريكه قوم عدل لا وقت فيه ولا شطط، فأعطى شركاءه حصرهم وإلا فقد أعتق ما أعتق. الحديث فالحديث هذا يدل على أنه إذا أعتق فإنه يقوم عليه قيمته ويعطي شركاء حصصهم إن كان موسرا، وإلا كان فقيرا عتق بعتق، عتق نصيبه والباقي يبقى مبعض، وإذا ورث يرث بهذا البعض من الحرية، بعضه حر بعضه رق. نعم، إيه يقوم عليه إذا أعتق أحدهم يقوم عليه، تقوم القيمة قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط. فإذا كان شخص مثلا عبد بين اثنين يسوي 10,000 أعتق نصيبه، نقول لها الخبرة كم يسوى؟ قالوا يسوى 10,000، نقول للمن أعتق سلم 5,000 للشريك ويعتق. وإذا كانوا مثل أربعة هو مثل 40 وأعتق نصيبه، نقول وقوم بـ40 نقول لمن أعتق أعتق بك الربع بعالك 3/4، سلم 3/4 لشركائك 40 ويعتق. فإن كان فقير يبقى، ما يستطيع يبقى. وهل يستسعى العبد أو لا يستسعى؟ يستسعى يعني يلزم بأن يسعى، إذا كان قادر بأن يسعى ويشتري نصيبه من السيادة ويسلم حصصهم ويعتق. نعم، المقصود الحديث دل على أنه إذا كان موسرا فإنه يقوم عليه، وإن كان فقيرا فقد يعتق منه ما أعتق. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه.
نعم، إذا ملك الإنسان، إذا كان الإنسان رقيق وأبوه رقيق وأمه رقيقة، ثم الإبن أعتق، ولما أعتق صار يعمل ويشتغل صار تاجر وملك قيمة أبيه، واشترى أباه أو اشترى أمه أو ابنه أيضا رقيق أو بنته رقيق ثم اشتراهم، يعتق فورا بدون اختياره. الحديث: لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. وعند الحنابلة أنه يعتق عليه إذا كان ذا رحم محرم، حتى ولو لم يكن والديه، إذا كان ذا رحم محرم، بحيث لو كان أحد ذكر والأخرى أنثى لم يصح له الزواج يعتق عليه، مثل إذا ملك أخته أو أخاه يعتق عليه. أما إذا ملك ابن عمه مثلا فلا يعتق عليه، يعني ابن عم أو ابن خاله ما يعتق عليه. إذا ملك ذا رحم محرم، الشافعي هنا المؤلف يقول يعتق عليه إذا كان من الأصول أو من الفروع، إذا كان أب أو جد أو أم أو جدة أو ابن أو بنت، وين سفروا. نعم، ها، جزاء الولادة، الوالد البر الأثر. هذا الحديث، هذا معناه، يعني لا، الإنسان حينما يبر والديه ما يستطيع يقوم بالواجب يؤدي الحق، لكن الرسول بيّن في هذا الحديث أنه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في المعتقة، لأن خلصه من عبودية الرق، وهذا يعني أمره ليس بالهين، يعني الأول رقيق ما يتصرف في نفسه، ثم عليه أعطي الصلاة حرا طريق يعبد الله. نعم.
أحسن الله لك. قال: فصل في الولاء. والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته.
الولاء في اللغة العصوبة، وشرع عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، قال له لا. الولاء العصوبة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يهدى. فكمان الإنسان لا يبيع نسبة من أبيه وأمه، فكذلك لا يستطيع أن يبيع ولاءه. والولاء عصوبة يستفيد منها المعتق أن يرث عتيقه إذا لم يكن له، إذا لم يكن له، إذا مات العتيق ولم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات، يصير معتق معصب. يعني مثلا الميت مات مثلا يعصب مثلا أبوه أو جده أو ابنه أو أخوه أو ابن أخيه أو عمه ابن عمه، فإذا لم يجد واحد منهم ورثه العتيق، إذا لم يجد ابن عم، أما إذا وجد ولو ابن عم مقدم. فإذا لم يجد له، ليس له أعمام ولا أبناء أعمام ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا أجداد، يرث العتيق المعتق بالولاء. ثم تنتقل أيضا إلى أقارب، إذا لم يوجد المعتق وجد أبوه يرث أبو المعتق، وجد ابنه يرث أخوه، وهكذا يرث به المعتق وعصبته أو متعصبون بأنفسهم. العتيق المعتق يرث بالولاء ويرث عصبته، العصبة بالنفس، والأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق والأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وابن أخوه، هذه العصبة بالنفس، يرثهم بالولاء الأقرب فالأقرب. نعم. إذا لم يوجد المعتق. نعم. والولاء. نعم.
قال عفى الله عنك: والولاء من حقوق العتق. نعم. وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته.
نعم. الحكم بل هو معصب، هو من العصبة، حتى ولو كان معتق امرأة، النساء ليس فيهم عصبة بالنفس إلا معتقة، كما قال الرحبي: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ما يوجد في النساء عصبة بالنفس، لكن يوجد عصبة بالغير وعصبة بالغير إلا معتقة، ويعايا بها. يقال: امرأة تعصب بالنفس، ما هي؟ لا، معتقة. ما عايشة فرد من أفرادها، هذا فرد، لكن العموم كان العموم يشمل عائشة وغيرها. نعم. فينتقل، يقول المؤلف: عصبة الذكور، إيش العبارة؟
قال عفوا عنك: وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته.
إيه، نعم، من العصب بالنفس، يعني من العصب بالنفس، هو كما سبق الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ الأب وابناهما والعم الشقيق والعم الأب وابناهما، هذا العصب بالنفس ذكور. نعم. وهذا بعد فقد عصبات العتيق، إذا لم يجد أصحاب فروض ولا عصبة ورث المعتق وعصبته. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
نعم، لما ثبت في الحديث أن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته، فلا يباع، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. كما الإنسان لا يبيع نسبة، هل يستطيع الإنسان بيع نسبة يكون من بني تميم ينتقل إلى مثلا مزينة أو إلى أو كذا؟ ما يستطيع، قبيلة مطير أو قبيلة كذا ما ينتقل ولا يمكن يبيع نسبه. فكذلك الولاء لا يباع. شخص اعتق، محمد اعتق مبروك، يقول محمد: انا ببيع ولائي، ببيع على زيد ولائي من مبروك، ما يقول ما يباع، يقول: بدل ما اعرفه انا اصير انت ترثه. ما يصير، لا يباع، لا يباع ولا يورث ولا يحب الولاء. ولهذا لما اشترت عائشه رضي الله عنها بريره كانت كاتبه نفسها على نجوم أواقي سلم كل سنة، جاءت عائشة رضي الله عنها قالت: أعينني يا أم المؤمنين. قالت عائشة رضي الله عنها: أحيانا يصير عندها شيء وأحيانا ما يصير عندها شيء، بعض الأحيان جاءت سائلة ما وجدت ولا تمرة إلا تمرة، لكن بعض الأحيان صار عنده تراها. ولهذا لما إذا جاء المال توزع في الحال رضي الله عنها، حتى أن جاء مال كثير مرة وهي صائمة، وأمرت الخادمة أن توزع المال وتوزع الطعام، وهي صائمة، فقالت يا أمي ما بقي شيء نفطر عليه، ما بقي لا إفطار شيء نفطر به. قالت لو ذكرتيني، لو ذكرتيني أبعد شيء. وجاء الإفطار ما عدا شيء، وزعت صدرت الله. جاء أحيانا صار عندها دراهم، فقالت لبريرة قولي لأهلك إن شئت أصب لهم صبا تسعة واقي، صار عندها دراهم في ذلك الوقت ويكون ولاء لي. فقالت لها، فقال السيدة لا، قولي لأم المؤمنين تريد تحتسب لوجه الله ويكون ولاء لنا، وإلا ما 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 نوافق يكون ولاء، نوافق على البيع لكن بشرط يكون الولاء لنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترط له الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب فهو باطل وإن كان مئة شرط. يعني اشتريها ولو اشترطها الشرط فاسد والولاء ما يكون له. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولاء لمن أعتق، فاشترطها وصار الولاء له. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في المدبر. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال.
المدبر من التدبير، والتدبير معناه في اللغة النظر في عواقب الأمور، قال تدبير. والمراد المدبر العبد الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول أنت حر بعد موتي، هذا صار مدبر. سمى مدبر لأنه يعتق دبر الحياة، دبر الحياة، دبر حياته. إذا استدبر الحياة ولقي الموت عتق عبده، هذا يسمى مدبر. والمدبر حكمه حكم الوصية في هذه الحالة، ليس للميت إلا الثلث. فلما علق عتقه على موته ننظر، إن كان خرج من الثلث فالحمد لله عتق، وإن كان أكثر من الثلث ما يعتق إلا. لو فرضنا أن العبد شخص عنده عبد قال أنت حر بعد موتي دبره، وجدنا أن المال الميت ما عنده إلا 20,000، عنده 10,000 والعبد يساوي 10,000. نقول الآن العبد ما يعتق منه إلا الثلث، العبد صار نصف المال ما يعتق إلا الثلث، يبقى منه ما يبقى ما يعتق إلا الثلث، إلا مقدار الثلث. فإن كان ماله 30 مثلا عنده 20 والعبد 10 يعتق، لأنه خرج من الثلث، حكم وصية. إلا إذا رضي الورثة، رضي الورثة ونفذوا فلا بأس. نعم.
أحسن الله عليك. قال
التدبير. نعم.
قال فصل في المدبر. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال.
يعتق
أحسن الله إليك بعد وفاته من ثلث المال،
لأن حكم حكم وصية، كما أن الميت ليس له إلا الثلث يدخل في هذا. أما إذا اعتقه في حياته منجز ويفت في الحال إذا كان صار جائز التصرف، وله الوصية إذا وصل الثلث، إذا كان اعتقه صحيح شحيح صدق واعتق وانفق وصحيح شحيح يفعل. نعم.
أحسن الله إليك. قال ويجوز أن يبيعه في، قال عفوا عنك، ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره.
نعم، لأنه يجوز أن يتصرف فيه، كما أنه يجوز أن يغير الوصية إذا وصل بالثلث، يجوز أن يغير يجعلها الربع أو الخمس، ويجوز أن يلغيها أيضا في حياته. فكذلك مدبر يجوز لها أن يبيعه ويجوز لها أن يهبه ويتصرف فيه. نعم.
عفى الله عنك. قال وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن.
الشارح ما أضاف أنه يقوم مقامه، من اشتراه يقوم مقامه، تكلم الشارح عليه.
قال عفى الله عنك. التدبير لا يزيل الملك عن المدبر، وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية، وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك.
إذا باعه، شو إذا باعه هذا يقوم المشتري مقام البائع. نعم. ذكر غير أن المشتري يقوم مقامه، لكن هذا فيه نظر يحتاج إلى مراجعة الأدلة في هذا. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن،
يعني يستخدمه حكم العبد القن. القن هو الذي هو العبد الخالص الذي لم يدبر. فكما أن العبد يخدم سيده ويتصرف فيه سيده، وكذلك المدبر يخدمه ويتصرف فيه. نعم.
عفوا عنك. قال فصل في الكتابة. قال والكتابة مستحبة إذا سألها العبد.
رفع الكتابة.
أحسن الله عليك.
يشكل علينا يا شيخ دخول الأولياء على النساء سابقا، دخول العبيد على النساء سابقا.
هذا بالنسبة لسيدته، سيدتها الآن هو محرم لها إذا كانت امرأة شرف، أما غير السيدة لا. ولكن إذا خشي الفتنة حتى من غير العبيد، إذا خشي بعض المحارم إذا خشيت المرأة منهم تحتجب تبتعد عنه، حتى ولو كان أخوها أو عمه خالها، إذا خشي هذه قاعدة الآن، يعني من كان يخشى منه الشر يبتعد عنه، تبتعد عنه، تحتجب عنه تبتعد عنه، لأن هذا شذ، هذا شذوذ. قد يوجد بعض المحارم في فتنة، يخشى منهم الفتنة على بعض المحارم، هذا تتقيه المرأة حتى وغير العبيد، حتى ولو كان من النسب، هذا قاعدة، إذا خشى منها الشر أو خشى منها الفتنة لا تبتعد عنه ولا يخلو بها ولا يسافر بها، ترعى الفتنة ولو كان محرم، هذا شيء عارض. نعم، هذا الباب أولى، نعم. إيه هذا ما إذا كان ماله شهوة، إذا مطلق خصيته، لكن هل يجوز هذا أو لا يجوز محل آخر، لكن هل يكون من غير أولي الإربة؟ الله تعالى قال غير أولي الإربة من الرجال، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، إذا كان تابع وليس له إربة ولا رغبة في النساء، هذا تبدي له المغازلة، لأن محذور منتفي، محذور منتفي، ما له شهوة ولا إربة. هذا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: فصل في الكتابة. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتابة مستحبة إذا كان العبد مأمونا مكتسبا. والكتابة هي بيع السيد عبده نفسه على مال يؤدى نجوما، يعني أن يبيع السيد عبده، أو أن يبيع العبد نفسه على سيده بمال يؤدى نجوما. سميت الكتابة كتابة لما فيه، لأن فيها نجوم تجمع نجم إلى نجم إلى نجم، وأقلها نجمان، لا بد أن تكون كتابة على مال يؤدى نجوما على نجمين. وقد كاتبت بريرة أهلها على 9 أواق، كل سنة تؤدي أوقية 9 سنين. كتابة سمت كتابة من الكتب والجمع، وسمى نجوم لأن العرب ما كانوا يعرفون الكتابة ولا يعرفون الحساب، فكانوا يوقتهم بالنجوم، يقول إذا طلع النجم الفلاني أعطيتك مال، إذا غاب النجم الفلاني كذا، فسميت نجوم. ويطلق النجوم على الدين المقسط، يسمى نجوم، يسمى نجوما. فالكتابة هي أن يكاتب السيد عبده على مال يدفعه يشتري به نفسه حتى يكون حرا، ولا بد أن يكون المال مؤجل، وأقله أجلان نجمان. وهي مستحبة إذا كان السيد، إذا كان العبد مأمون مكتسب، إذا كان أمين لا يخشى عليه من الضياع ولا يخشى عليه من الفسق والفجور، لأن بعض العبيد يكون فاسق، لكن إذا كان السيد يمنعه، ولا بد أن يكون مكتسب يستطيع الكسب. أما إذا كان عاجز في عاهة ما يستطيع الكسب هذا يضيع ما يكسب. وكذلك إذا لم يكن مأمون، فإذا كان مأمون مكتسب يستطيع الكسب، يستحب السيد أن يكاتبه إذا طلب ذلك، وينعقد قد كاتبتك أو أعطيتك على مال تؤديه نجوما. نعم،
أحسن الله إليك. قال: عفى الله عنك. ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان.
نعم، لا تصح إلا على مال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان، لا بد أن تكون بمال الكتابة، لا بد أن تكون بمال. والأصل في الكتابة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وآتهم من مال الله الذي آتاكم. والسنة ورد في ذلك، وأجمع المسلم على جواز الكتابة، وهو يشتري العبد نفسه بمال يدفعه إلى سيده، ولا بد أن تكون بمال لأنه عوض عن نفسه، ولا بد أن يكون هذا المال مؤجل وأقله نجمان، يعني قسطين، يكون أقساط سنوي أقله نجمان، لأن النجوم أقلها نجمان، لأنه إذا كان أجل واحد ما سمي نجوم، صار نجم واحد أقل من نجمان، فقد كتبت بريرها أهلها على تسع عواق تسع نجوم. نعم ليش أعد ولا تصح ليش
عفى الله عنك، ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان.
لا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون مال معلوم، عشر أواق، عشرين أوقية، عشرة آلاف، عشرين ألف، والأجل معلوم، وأجل سنة كل سنة تبع كذا قص أو ثلاث سنوات كل سنة تبع قص، مال معلوم إلى أجل معلوم لا بد من هذا، وأقله نجمان قصة يعني. نعم
أحسن الله عليك. وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة.
هي لازمة من جهة السيد لأن الإنسان تشوف إلى العتق والتحرير، إذا طلب العبد من سيده مكاتبة وكان مأمونا مكتسبا وجب على السيد أن يوافقه، فهي لازمة من جهة السيد ولكنها جائزة من جهة العبد، يجوز أن يكاتب ويجوز أن لا يكاتب، وكذلك إذا كاتب يجوز أن يعجز نفسه ويبقى على سيده. والعقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع، ومنها ما هو جائز من الطرفين كالمضاربة والقرار، ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كالكتابة، لازم من جهة السيد جائز من جهة العبد. نعم
أحسن الله عليك. قال وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء.
نعم له العبد له تعجيز نفسه وفسخها متى شاء، لأنها من جهة ليست لازمة وإنها جائزة، فلو نعجز نفسه خلاص يفسخ خلاص. أنا لا أريد، يعجز نفسه فلا يكسب، وإذا تأخر في سداد النجوم وبعضها فللسيد أن يفسخ. نعم
أحسن الله عليك. وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال.
نعم المكاتب العبد الذي كاتب سيده له يتصرف في المال الذي بيده وينميه حتى يؤدي دين الكتابة، وله إيش؟
وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال.
نعم التصرف بما فيه تنمية المال حتى ينفق على نفسه وحتى يؤدي النجوم الذي عليه لسيده. نعم
صرف عندنا والمكاتب التصرف فيما في يده من المال.
والمكاتب التصرف فيما في يده من المال، شو عندك؟
قال وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال
كذا، وعلى المكاتب نعم. أحسن قوله وللمكاتب هذا أحسن لأنه يعني ما في إلزام له.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به.
نعم على السيد أن يضع عن عبده من مال الكتابة ما يستعين به، يقول تعالى وآتهم من مال الله الذي أتاكم، وجاء عن علي رضي الله عنه أن عليه أن يضع ربع الكتابة الربع، فإذا كان كاتب نفسه على 40 مثلا يضع كم؟ عشرة الربع، يضع عشرة، جاء في قول الله في التصريح فكاتب من أدنى الخير عن علي أنه قال يضع ربع الكتابة، يضع يعني ربع الدين، وقيل أو يعطيه مال، يعطيه مال يسلمه في يده ثم هو يتصرف فيه ثم ينبيه ثم حتى يزيد ثم يدفع إلى سيده الأقساط. نعم نعم ظاهر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب هذا. قال ويجب على السيدة، قال كيش ويجب؟
قال وعلى السيدة
على الوجوب.
الآية فيها الأمر وآتوهم.
نعم وصل الأمر الوجوب. نعم
أحسن الله عليك. قال ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه.
نعم لا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه، إذا كتب مثلا 40 لا يعتق إلا بأداء 30 لأنه يعني وضع عنه 10. نعم
أحسن الله عليك. قال فصل في أمهات الأولاد. وإذا
أعطى الإخوان السيدة امرأة أعطاها بعض
لا ما تحتجب حتى نعم يؤدي كامل العبد قن ما بقي عليه درهم. نعم
أحسن الله عليك. قال فصل في أمهات الأولاد. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء.
نعم هذا الفصل في أمهات الأولاد. أمهات الأولاد هن الإماء التي يستوردهن أسيادهن أو الأمة التي يستوردها سيدها، سمى أم ولد فالسيد إذا كان الإنسان إذا كان عبدة أمة له أن يتصرها يطأها، لأن الملك أقوى من النكاح، له أن يتصرها وله أن يزوجها، وإذا تصرها حملت ووضعت ما تبين في خط إنسان يد أو أصبع أو رجل صارت أم ولد، وحينئذ يحرم بيعها ويحرم هبتها، ولكنها لا تعتق إلا بموته، حررها ولدها. نعم.
صلى الله عليه. قال: وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا.
نعم، إذا مات السيد عتقت أم الولد من رأس المال قبل الديون والوصايا، قدم لأن الشارع تشوف إلى عتاق الرقاب. نعم.
أفضلك. وولدها من غيره بمنزلتها.
نعم، وولدها من غيره بمنزلتها، لأن الولد يسوع أمه في الفدية والرق، فإذا كانت رقيقة فولدها رقيق، وإذا كانت حرة فيتبعها الحرية. نعم. وهذا أحد القولين، أنها لا تباع أمهات الأولاد، وقيل تباع أمهات الأولاد. نعم.
أحسن الله لك. قال: ومن أصاب أمة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها.
نعم، إذا تزوج إنسان امرأة أمة فولدت فإن الولد يكون رقيق، لكنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يعجز عن مهل الحرة، يكون فقير ما يستطيع، والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنة في الوقوف في الزنا ولا يستطيع. إذا وجد الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة. ولماذا هذا الشرطان؟ لأنه إذا تزوج الأمة صار سببا في رق أولاده، يكون أولادها رقة تبعا لأمه. يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني مهر، أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفاتتكم، ومن لم يستطع منكم طولا، هذا الشرط الأول، الطول هو مهر الحرة. والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا مختلفات ولا مختلفات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات العذاب، ذلك لمن خشى العنة منكم. هذا الشرط الثاني، ذلك لمن خاف العنة والوقوع في الزنا. وأن تصبروا خير لكم، وما ذلك الصبر فهو خير له. إذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين: الأول أن يعجز عن مهر الحرة، ومن لم يصبر منكم طولا، الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، ذلك رخصة لكم، ولو صبر فهو خير له. لماذا؟ لأنه يعرض أولاده للرق، يكون أولاده رقاء في هذه الحالة تبع لأمهم، إلا إذا اشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا وقبل فله شرطه. هذه مستثنى المؤلف المستثنى، إذا تزوج أمة بالشرطين صار أولاده أرقى، إلا إذا اشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا فقبل يكون أحرارا. نعم.
أحسن الله. قال: وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها.
نعم، إذا أصابها شبهة، يعني ظن أنها زوجته فجامعها ثم ولدت ما تعمدها، صار بشبهة، قد يكون في مثلا جاء في فراشه ولم يعلم وأنها زوجته فجامعها فولدت وهي أمه، في هذه الحالة يكون ولده حر لأنه معذور في هذه الحالة، لكن يقوم هذا الولد، كم قيمته لو كان عبدا؟ قيمة 2003 يدفع قيمته لسيدها. نعم.
عفى الله عنك. قال: فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. قال عفى الله عنك: فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة.
وهذا يحتاج يعني يحتاج إلى دليل. إذا ملك الأمة بعد ذلك فإنها لا تصر أم ولد له بالنكاح، ولكنها تصر أم ولد له بالشبهة. إشكال عليه الشارع هنا، هذا يعني كيف لا تكون أم ولد له بالنكاح وتكون أم ولد له بالشبهة؟ هنا هذا موجود في المثل، ما يبقى عندك؟ هنا موجود في المثل. وين ملك؟ هنا عملت له في المثل. وين ملك أم عيش مطلقة؟ نعم، هذا موجود. وين ملك على أن المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالنكاح. نعم على أحد القولين. ومعنى إذا ملك أمه ثم وطئها لم تصر أم ولد له بالنكاح وصارت أم ولد له بالشبه على أحد القولين. والقول الثاني أنها تصر أم ولد له بالنكاح.
قال وهو المرجوح. أما الراجح المعتمد أن لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه.
إيش هذا الشرح؟
قال مثل وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك أن تصير أم ولد له بالوطئ في النكاح وصارت أم ولد له بالوطئ بالشبهة على أحد القولين. قال في الشرح وهو المرجوح. أما الراجح المعتمد فإنها لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه.
تصير أم ولد يعني في الحالتين لا بالنكاح ولا بالشبهة لأن علقت به في غير ملكه. إشكال على عندك نفس الشرح؟
قال عفوا عنك وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها. قال عفوا عنك وقول الشيخ وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. قال هذا قول مرجوح وعلته ما قدمنا أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك.
قال هذا قول مرجوح.
قال هذا قول مرجوح عفوا عنك وعلته أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين.
وإيش عاد؟
قال عفوا عنك بعد أن قال أنه قول مرجوح. قال وعلته أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك.
كيف حديث سبب الأمية؟ كيف سبب الأمية؟ حرية الولد سبب لأمية الأمة؟
هكذا قال. قال عفوا عنك والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين.
يعني فرص موارد في الحالتين لا في حالة النكاح بالشبهة ولا في حالة النكاح ولا في حالة النكاح الصحيح. نعم
انتهى. أحسن الله لك.
بارك.
انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السلام عليكم. هنا بعض الأسئلة يقول عنك. هذا سائل من فرنسا يقول ما حكم اللقطة في بلاد الكفار؟
اللقطة في بلاد الكفار اللقطة المعروفة اللقطة في بلاد المسلمين هذه لها حكم هي لها الأحكام التي مرت الله أعلم يحتاج إلى تأمل في هذه اللقطة في بلاد الكفار. الكفار إذا كان بينه وبينهم عهد فأموالهم معصومة كما هو معلوم لا تحل دماءهم ولا أموالهم إذا كان بينه وبينهم عهد. إذا كانوا محاربين فأموالهم حلال ودماءهم حلال. لكن من المعلوم المقصود السائل الذي يسافر إلى بلد إلى بلد الكفار وفي عهد ما في قتال فدماؤهم تبقى. لكن هل تعرف مثل ما يعرف اللقطة في بلاد الإسلام؟ الله يحتاج إلى تأمل لأن الأصل أن المسلم إذا ذهب إلى بلد الكفار لا يقيم مدة طويلة وإنما يقيم مدة مؤقتة ثم يرجع إلى بلده بشروط أيضا لا بد يكون على الدين يمنعه من الشبهات علم يمنعه من الشبهات دين يمنعه من الشهوات وتكون إقامة مؤقتة لحاجة. نعم
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول أن امرأة ارتبطت برجل وعاش لسنوات بدون عقد شرعي جهلا منهما وبعد أن أنجبت المرأة 3 أولاد علم بالعقد الشرعي وأنه لا بد منه ليرتبط الرجل بالمرأة فماذا يفعلان وكيف يكون وضع الأولاد؟
فرق بينهما ما في عقد لا بد من التفريق بينهما والأولاد على عاد فيه تفصيل. الأولاد ليسوا أولاد شرعيين لو كان لكن قد يقال مثل الأولاد اللي يكون بالوطن بشبهة ينسب إلى أبيه لأنه بشبهة إذا كان ولد شبهة لكن أو يعتقد أنه زواج صحيح صار هذا ينسبون إليه فيكون فرق بينهم. لكن هذا ما في عقد الأساس فالواجب التفريق يجب الفرق بينهم. نعم
فلان كذا يقول أنه شاب استقام منذ فترة ورافق أناسا ملتزمين وبعد فترة جاء من ينصحه ويقول هؤلاء تبليغيين وبعد فترة رافق آخرين فجاء من ينصحه ويقول هؤلاء جميع وبعد فترة يعني رافق فيسأل عن فلان
أنا أقول أطلب العلم عليه أطلب العلم نصح يطلب العلم يتعلم من أهل العلم وأهل البصيرة الدروس في المساجد وغيرها يترك التحزبات والذهاب مع هذا الحزب وهذا الحزب يلزم الحق وتقدر السنة والجماعة يطلب العلم على أهل العلم وأهل البصيرة. نعم
أحسن الله لك. هذا سائل يقول هل يجوز رقية غير الآدميين من حيوانات وبيوت والسيارات؟
الأصل أن الرقية في كل الآدميين، قد يقال في الرقية للحيوانات، أما السيارات يحتاج إلى تأمل فيها الله أعلم. نعم
أفلانك يقول ما حكم المتاجرة في العدسات اللاصقة الملونة؟
العدسات اللاصقة الملونة ما ينبغي وضعها، لأن فيها تدريس وفيها أيضا ضرر على العين، فلا حاجة إليها. نعم
السؤال الأخير عفلانك، ما حكم وضع النساء للكحل في العينين ولبس الخواتم ويخرجن بذلك للشارع ويقولن إن هذا ممن قال الله فيه إلا ما ظهر؟
إيش ما حكم
وضع النساء عفلانك للكحل في العينين ولبس الخواتم وخروجهن بذلك للشارع ويقولن إن هذا مما قال الله فيه إلا ما ظهر منها؟
يعني يكون وجهها مكشوف على هذا، أول يجب على ستر الوجه إلا ما ظهر منها الصوم، إلا ما ظهر منها إلا ما قيل المعنى إلا ما كشفت الريح من دون اختيارها، وقيل المعنى إلا ما ظهر منها الملاءة والعباءة وما أشبهها، وليس المراد من هذا أن المرأة تكتحل وتقول وتبدي للناس بوجهها وتقول هذا ما ظهر منها، أو الخواتم هي لبس الخواتم لابد أن تستر يديها بقفازين أو بثيابها أو بعباتها، تستر وجهها بالغطاء والحجاب، تكون الثياب واسعة ليس ضيقة ولا تفت نظر الرجال، والأكمل يكون عليها عباءة ما تكون محصرة، تكون تجعل على رأسها لا على الكتفين، هذا الواجب على المرأة، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة فقط، وقربة في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهل الأولى، تتبرج هذا تبرج، تكتحل تبدي وجهها للناس تقول هذا ما ظهر منه، هذا التبرج المحرم، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر من هذا العمل والتستر بالحجاب، ستر الوجه، ستر اليدين، ستر جميع الجسد، اليدين والرجلين تستران إما بقفازين وإما بالثياب والعباءة، تكون الثياب واسعة عليها العباءة ما تلفت نظر الرجال، ليست مزخرفة مزبرقة ولا مخصرة ولا واسعة الكمين ولا أيضا خفيفة، تكون عباءة ستر ليست عباءة فتنة. صلى الله عليه وسلم والعافية، وفق الله جميع طاعته. صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يسأل يقول ما هو فضل ركعتي الإشراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم
سائل يسأل أحسن الله إليك يقول ما هو فضل ركعتي الإشراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ركعتي الإشراق هي صلاة الضحى، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، أوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، وهي من فضلها أن يكفر الله بها السلميات كما في الحديث ركب ابن آدم على 60 و300 مفصل، فعليه صدقات عن كل مفصل السلميات، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة، إذا كان يسبح بعد كل صلاة 100 هذه إيش ومئة بعد كل صلاة معناه أدى ما عليه من السلميات 630. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يصلى ركعتين من الضحى كفر عن السلميات ومن المفاصل 63 مفصل. نعم وجاء في حديث أن من جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان لك أجل حجة عمرة تامة. هذا رواه للسنن لكن الحديث ضعيف، طرق كلها ضعيفة، لكن قد يقال قول بعضها بعضا، قرع على سماحة الشيخ بن عبد العزيز رحمه الله طرق الحديث فرأى أنه لا بأس به، وأن طرقه يشد بعضها بعضا ويرجع هذا الثواب لمن جلس في المصلى. نعم
يقول عفى الله عنك ما حكم التصوير بالجوال؟
التصوير محرم سواء بالجوال أو غير الجوال، تصوير ذوات الأرواح محرم إلا ما دعت الضرورة إليه، قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل التصوير في الأوراق النقدية الصورة لا ما يستطيع الإنسان يتخلص منها، الصورة في جواز السفر في بطاقة الأحوال، صور الشهادة العلمية، صور المجرمين هذه لا بد منها، ومع ذلك فلا يجوز التصوير، قلنا لعن الله المصور، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، وفي الحديث الآخر يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، هذه عامة سواء صار في الجوال أو في غير الجوال، إلا ولا يستثنى إلا ما دعهم مطلق خام في الدعوة وغيره. التصوير النصوص عامة ولا يستثنى إلا ما دعهم ضروره إليه. نعم الدعوة تحصل بدون تصوير، الدعوة بالكلام لا بالتصوير. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا قيد المشيئة قال والله لو كلمت إن شاء الله لا يحلف، فإذا المشيئة لا يحلف.
قال عفى الله عنك، فصل في النذر. قال النذر يلزم في المجازات على المباح بطاعة، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوم، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم.
النذر في اللغة الإجاب، وشرعا إجاب المكلف على نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه، وشرط صحة النذر أن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح النذر من الصبي ولا يصح من المجنون، ويصح النذر ولو من كافر، يكون بالغ عاقل ولو كان كافرا يصح نذره، لما ثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال النبي: أوف بنذرك. نذر في حال كفره وأوفى به في حال الإسلام، فيصح النذر من الكافر إذا كان بالغا عاقلا، كان يجب على نفسه أن يصلي، ولله علي أن أصلي، ولله علي أن أصوم إن شاء الله مريضي. نعم.
قال عفوا عنك، النذر يلزم في المجازات على المباح بالطاعة، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق أو أصوم، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم. قال عفوا الله عنك،
قال أصلي اسم الصوم، أقل الصوم يوم، الصلاة أقل ركعتين، قال لله علي أن أصلي صلي ركعتين أقل، أصوم أصوم. نعم.
أحسن الله لك. ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه.
بركة النذر، المؤلف اختصر الكلام فيه. النذر أقسام. القسم الأول النذر الذي لم يسمى، كان يقول لله علي نذر ولم يسمى، فهذا في كفارة يمين. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو أن ينذر أن يقصد بنذره الحث على فعل شيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب، يقول إن كلمت فلانا فلله علي فعبدي مثلا حر، أو إن لم أكلم فلانا، أو إن كان كلام فلان صحيحا فعلي كذا وكذا، وإن كان كذبا فعلي كذا، يقصد به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء أو التصديق أو الحث على التصديق أو الحث على التكذيب، هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، هذا يخير بين فعله وكفارة يمين. يقول الله علي إن كلمت فلانا فامرأته طالق مثلا أو عبده حر، يخير بين أن يطلق امرأته أو يكف كفارة يمين، أو يخير بين عتق عبدها أو يكف كفارة يمين، هذا نذر الجاج والله، يخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث أن ينذر مباحا، كان يقول لله علي أن أركب السيارة الفلانية، ينذر أن أركب السيارة الفلانية نوع خاص من السيارة، فهذا يخير بين فعله وكفارة يمين، بين أركبها أو كف كفارة يمين ولا أركبها مثل السابق. الرابع نذر المعصية، كان ينذر أن يشرب الدخان، هذا لا يجوز للرفاء وعليه كفارة يمين. الرابع الخامس نذر التبرر، الذي يقصد به البر والطاعة، وهذا على قسمين، مطلق كان يقول لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي، هذا أقل شيء يصوم يوم ويصلي ركعة، وقد يقول لله علي أن أصلي 20 ركعة يجب عليه أن أصلي، لله علي أن أصوم 10 أيام يجب عليه، هذا مطلق. الثاني المعلق، يقول إن شفى الله مريضي أو نجح والدي في الامتحان فلله علي أن أصلي 20 ركعة، فإذا تحقق نجح ولده وشفى مريضه صلى 20 ركعة. أو يقول إن شفى الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن أصوم 20 يوما. فإذا شفى الله مريضه أو نجح ولده يجب عليه أن يصوم 20 يوما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. هذه أقسام النذر خمسة: النذر الذي لم يسمى، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المعصية، ونذر التبرر. لكن ولا في اختصر الكلام فيها. نعم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الأقضية جمع قضاء، كالأكسية جمع كساء. والقضاء يطلق على إحكام الشيء والفراغ منه. يقال قضاء إذا فرغ وانتهى. ويأتي قضاء بمعنى وجب، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويأتي قضاء بمعنى أتم الشيء، كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. وأصل في القضاء كتاب السنة والإجماع. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال سبحانه: وإذا حكم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وبالحديث: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. وأجمع المسلمون على مشروعية تولية القضاة للفصل بين الناس في الخصومات. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة.
هذه لا بد منها. الإسلام الكافر لا يولى، والبلوغ كذلك، وغير العقل لا يولى. الإسلام والبلوغ والعقل وعيش والحرية
والعدالة.
والعدالة كالخاسق لا يولى القضاء، والحرية العبد لا يكون قاضيا. نعم.
قال عفى الله عنك: والذكورة.
كذلك الذكورة، المرأة لا تكون قاضية. يقول: لا يفلح قوم ولا أمرها امرأة. هذا الحديث ثابت: لا يفلح قوم ولا أمرها امرأة. فثابت على أبي بكر في صحيح البخاري، أبي بكر رضي الله عنه. فالمرأة لا تكون والية، لا تكون رئيسة ولا إمامة للمسلمين، ولا تكون وزيرة، ولا تكون قاضية، ولا تولى إلا على بنات جنسها، تكون مديرة ومدرسة. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة.
نعم، كذلك يكون عنده معرفة الأحكام والكتاب والسنة، لأنه يحكم الآن، يحكم بين الناس. نعم.
وإجماع الأمة.
كذلك يعرف موقع الإجماع والاختلاف. نعم.
والاختلاف وطرق الاجتهاد.
كذلك يعرف الإجماع والاختلاف، اختلاف طرق الاجتهاد حتى لا يضل. نعم.
وطرف من لسان العرب.
لا بد يكون شيء من اللغة حتى يعرف
العدالة.
يعني لا يكون فاسق. نعم.
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا.
نعم، يكون سميع حتى يسمع الدعوة، بصير لا يكون أعمى. وهذا الصواب أنه لا بأس أن يكون أعمى، لا بأس يقوم بهذا، يسمع الدعوة ولو كان أعمى. نعم.
أحسن الله. قال: وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا.
كاتبا قد لا يلزم، إذا كان عنده كاتب لا يلزم. نعم.
أحسن الله عليك. قال: ويستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه، ولا يقعد للقضاء في المسجد.
نعم، هذا باب الاستحباب، يكون في وسط البلد يجلس الناس في مكان بارز حتى يعرفه الناس، ولا يكتفي يجلس في المسجد، يكون مكان خاص. نعم. ويقضى في المسجد فلا حرج. ذلك بعض القضاة كان في القرى عندنا يقضوا في المسجد إلى وقت قريب. أدركنا هذا عندنا، كان الشيخ عبد العزيز بن سفيل رحمه الله أخو الشيخ محمد الإمام الحرم الكريم يقضي في المسجد، فيقضي في المسجد. وأحيانا وكذلك القضاة قبله وغيره. يقضي نعم ويقضي وغيرهم يقضي في المسجد وأحيانا يأتونه وهو عند عتبة الباب ويقضي وينصرف الناس الناس يرضوا في الحال ما في عندهم ما في عناد ولا في كذا ولا في كتابة أحيانا يقضي في ظلمة الليل يقول فلان لك الحق وفلان عليك الحق وينصرف راضي نعم
قال عفانك وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا
إيه يعني يكون عنده يقظة ما يكون عنده غفلة يكون غفلة تقضي يعرف الدعوة نعم ويكون مغفل كثير المغفل والأبله والضعيف ما يصح القضاء نعم
أحسن الله لك قال عفى الله عنك ولا يجوز ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء في المجلس واللفظ واللحن
نعم يسوي بينهم في ثلاثة أشياء في المجلس يكون كلهم أمامه ما يجلس واحد عن يميله واحد أمامه لا بد يكون سواء ولحظة وفي لفظة ما يخاطب هذا يخاطب يا فلان سلمك الله ولا يخاطبه خطاب غليظ جف لا خطاب واحد وكذلك اللحن يلاحظ أحد الثاني يعرض عنه لا بد يسوي بينهم في اللحظة واللفظ والمجلس نعم حتى لا يطمع أحدهما في حيفه نعم
أحسن الله لك قال ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله
نعم لأنها لا تكون رشوة إذا قبل هدية من العمل تكون رشوة هذه تلجئه إلى أن يحكم بغير الحق نعم فلا يقبل الرشوة نعم
قال عفى الله عنك ويجتنب القضاء في عشرة مواضع عند الغضب
يعني هذه المواضع لأنها تشوش عليه فكرة ولا تجعله يستكمل القضية ويعرفها ويتصورها تصور كامل فلا يحكم إلا وهو ذهن صافي خالي من مشوشات كان غضبان مشوش ما يتصور القضية وكذلك إذا كان جائع أو عنده شدة العطش أو حاقد أو عنده فرح مفرط أو حزن شديد كل هذه الأمور تشوش ذهن الغاضي وتجعله لا يتصور القضية على حالها نعم
قال عفى الله عنك عند الغضب وعند الجوع والعطش وشدة السهر
كذلك إذا كان متعب لشدة السهر نعم
والحزن
شدة الحزن كذلك
والفرح المفرط
كذلك نعم
وعند المرض
كذلك عند المريض نعم
ومدافعة الأخبثين
البول والغائط نعم
وغلبة النعاس
كذلك غلبة النعاس نعم
وشدة الحر والبرد
لأنه في هذه الأمور يكون ذهنه مشوش فلا يستكمل لا يستطيع أن يتصور القضية ويستكملها نعم يؤجلها إذا كان في حالة من هذه الحالات تؤجل القضية نعم تؤجل الجلسة نعم
أحسن الله إليك ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة
نعم لا يسأل المدعى بعد أن يستكمل الدعوة ويعرفها يسأل إقحاء البينة المدعى نعم أو مدعى عليه إذا استكمل الدعوة وادعى المدعي يسأل المدعى إذا صحيح ما قاله صاحبك نعم
قال أحسن الله إليك ولا يحلف إلا بعد سؤال ولا يحلف إلا بعد سؤال المدعي
نعم يسأل المدعي البينة فإن كان له بينة حكم له بها وإلا سأل المدعي عليها ليحلف طلب منها الإحلاف نعم
ولا يلقن خصما ولا يتعنت بالشهداء
نعم لا يلقن الخصم الحجة ولا يتعنت الشهداء يعني ما يطلب زيادة عن المطلوب لا بد يكون الشهيد عدل فلا يتعنت طلب أوصاف أخرى إشكال عليها
قال عفى الله عنك وقول الشيخ ولا يتعنت بالشهداء وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله فقال ولا يجوز أن يتعنت الشاهد قال الماوردي وذلك من أوجه الأول أن يظهر التكبر عليه والاستهزاء به وهو ظاهر الستر وافر العقل وكذا ذكره أبو الطيب وابن الصباغ
الثاني
أن يسأله من أين علمت هذا أو كيف تحملت أو لعلك سهوت الثالث أن يتبعه في ألفاظه ويعارضه لأن في ذلك ميلا على المشهود له
لا يتعنت بوجه من وجه التعنت يعني مثلا يلاحظ عليه مثلا في اللغة وهو يتكلم قال كلامك كذا، ما بالتعنت، المهم أعطى بداية الشهادة أو يتكبر عليه أو ما أشبه ذلك. نعم
أحسن الله عليك. قال ولا تقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته.
نعم، لا بد أن يكون عادل، إن كان فاسق فلا تقبل عدالته، فلا تقبل الشهادة. نعم
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، ولا
الفاسق هو المرتكب الكبيرة والمداوم على الصغيرة. نعم نعم، هذا الأصل، هذا المدام في معصية ظاهرة نعم، وكذلك المسبل، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يجد إلا شهداء إلا من صار الناس كلهم هكذا، فتقبل في هذه الحالة، تقبل في هذه الحالة إذا كفر وصار لا يوجد شهداء إلا من فعل وصفه. نعم
أحسن الله عليك. قال ولا تقبل شهادة عدو على عدوه.
نعم، لأنه اتهم، وكذلك القريب لقريبه، شهادة الابن لأبيه والأب لابنه، لأنه اتهم في هذا، والزوج على زوجته والزوج على زوجها، كلها ما تقبل شهادته لأنهم اتهمون. نعم ها سيأتي، لا ضد لا بأس، يشهد عليه لا بأس، لكن إذا شهد لا فلا. نعم
أحسن الله عليك. قال ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده. قال عفى الله عنك، ولا يقبل كتاب ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه.
نعم، يعني إذا كتب القاضي إلى القاضي ثم أتى قال هذا كتاب القاضي إليك، لا بد من شهادة عدلين يشهدين هذا كتاب القاضي، إشكال عليه.
قال اعلم أنه يجوز الدعوى على الميت الذي لا ورث له معين، وعلى الصبي الذي لا نائب له بالاتفاق منا ومن أبي حنيفة، وكذا يجوز الدعوى على الغائب الذي لا وكيل له على المشهور المقطوع به.
لا بس قالوا في حتى يشهد شهيدان، كتاب القاضي إلى القاضي حتى يشهد شهيدان بما فيه، ما تعرض له سأتوسع.
قال عفى الله عنك،
يعني لابد يشهد شاهدان أن هذا كتاب القاضي إليك حتى يشهد شاهدان بما فيه.
قال عفوا عنك، واعلم أن التعويل على الشهود والمقصود من الكتاب التذكرة، ولهذا لو ضاع الكتاب أو المحى وشهد بمضمونه المضبوط عندهما قبلت شهادتهما وقضى
يعني
بها.
يعني القاضي حين يريد يكتب القاضي يكون عنده شاهدان، يقول اشهدوا أن بكتب القاضي كذا وكذا مضمون كذا وكذا، فيدفع القاضي، فيدفع الكتاب القاضي والشهدان يشهدان، حتى ولو ضاع، لو ضاع الكتاب يشهدان بمضمونه. نعم نعم اي نعم، فيه الآن المحاكم لا فيه كتاب القاضي، لكن الآن وجد الآن ما يدل على ايش، نعم الختم الآن والسري والمهاتفة سهل الآن، وجد ما يدل على الإثبات. نعم الأمور الآن فيه وجد الآن وسائل ليست موجودة في الأصول السابقة. نعم الختم والهاتف وكذلك الرسميات. نعم
أحسن الله. قال فصل في القسمة، ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط.
القسمة يعني القسم بين الأشياء، إذا كانوا ناس مشتركين في حق ثم يقسم الحق بينهم، مشتركين في أرض، مشتركين في ميراث، والأصل في القسمة كتاب السنة والجماعة. قال الله تعالى، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قال سبحانه، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، في قصة ثمود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الشفعة في كل ما لم يقسم. واجب على المسلم على جواز القسمة بين المشتركين بين أهل الحقوق. نعم
أحسن الله عليك. قال ويفتقر القاسم إلى 7 شرائط، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة.
يعني كل هذه لا بد منها، يكون مسلم عاقل بالغ، عاقل ذكر حر، لا بد منها. العبد والأنثى ما تقسم بينها الناس، وكذلك الصبي والكافر، كلها لا تقبل، لا يقبل قسمتهم. نعم
أحسن الله عليك. والعدالة والحساب،
كذلك العدالة، الفاسق لا تقبل قسمه، والحساب يكون عنده عارف الحساب حتى يستطيع يقسم، إذا كانت أشياء دقيقة حتى تحتاج إلى معرفة الحساب كالميراث مثلا إذا كان دراهم. نعم.
فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك.
نعم، إذا تراضى على شخص يقسم بينهم أموال فيما بينهم وقال النظر فلا يقسم بينهما فالحمد لله، الحق لهما لا يعدوهما. نعم.
قال عفى الله عنك، وإذا كان فيها تقويم لم يقتصر فيها على أقل من اثنين.
نعم، إذا كان مثلا شيء يقوم يعني لابد أن تقوم القيمة بينهم شيء مشترك يحتاج إلى أن يقوم، لابد أن يقومها عدلان، يتبع عدلين يقومانه ثم يقتسمان القيمة مثلا أو يباع. نعم، لابد يكون الاختصاص، ما في شك لابد يكون الاختصاص، عدلين من الاختصاص. نعم.
أحسن الله عليكم. قال عفى الله عنك، وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته.
نعم، إذا دعا إلى أن يقتسم بينهما أرض واسعة يمكن تقسم اثنين فأرضين وكل واحدة واسعة، قال اقسم اقسم أعطني من الصلاة أعطيك نصف الأرض، يجب فإذا لأن القسمة فيها إزالة الضرر يجب عليه أن يقبل، لكن إذا كانت صغيرة إذا قسمت فسدت ما يلزم خالد المال فيه. القسمة نوعا قسمة إجبار وقسمة اختيار، فالقسمة فإذا كان القسم يؤثر عليها على قيمتها أو يفسدها فلا تقسم. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك، فصل في البينة، وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها.
ونصر في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا جاء القاضي خصمان فإن القاضي يسأل المدعي عن البينة، والبينة كل ما يبين الحق ويظهره، فإن كان له بينة حكم له بها، وإن لم يكن له بينة وجه اليمين إلى المدعى عليه فحلف. نعم.
قال عفى الله عنك، وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها، فإن لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه.
نعم، إذا لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه، يعني يحلف، لا بد أن يحلف ما في قوله مع الحلف، يقول البيّة فرمدي ولي على من أنكر. نعم، ما ذكر الحلف هنا، فإذا تكون بينة قوله بيمينه، قول المدعى عليه بيمينه، ما عندك بيمينه ها ساكتة يكتبها، هذا ساكتة قول المدعى عليه بيمينه.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك، وإنك لا عن اليمين ردت على المدعي فيحلف ويستحق.
ايش قال عليه؟
قال إذا كان الحق
إذا قوله إنك قوله إنك لا.
قال عفى الله عنك، إذا كان الحق المدعى به لشخص معين يمكن تحليفه ونكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي، لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق، ذكره البيهقي والدار قطني. وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف فحلف. وقد ردت اليمين على زيد بن ثابت فحلف، وعلى عثمان فلم يحلف، وهو مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر منهم مخالف. فإن لم يمكن تحليفه الآن كالصبي والمجنون فالمشهور انتظار البلوغ والإفاقة، وإن كان الحق لغير معين كالمسلمين.
المقصود أن ترد عليه إذا طلب القاضي من المدعي أن يحلف ونكل، ترد اليمين على المدعي فيحلف ويلزم المدعي عليه بالحق. نعم.
أحسن الله عليك. قال وإذا تدايع عينا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد، وإن كان في أيديهما تحالف ويجعل بينهما.
نعم، إذا تداعي عينا بيد أحدهما فإن القول قول من بيده، تداعي السيارة والسيارة بيد أحد منهما، هذا كونه بيده هذا يفيد قوة، فالقول قوله. فإن كانت بيد شخص ثالث تحالفا وقسمت بينهما. وين تحالف؟
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك،
وإذا تدايع عينا
في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد.
نعم.
وإن كان في أيديهما تحالفا ويجعل بينهما.
يعني تقسم بينهما. نعم، تتكلم عن الشعر، تتكلم الدليل فيها.
قال عفو عنك: إذا تداعى اثنان عينا ولا بينة فإن كانت في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، لأن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض.
طيب بعده وين وإن لم تكن
أو لم يكن، وإن كان المدعي المدعى في أيديهما أو لم يكن في يد واحد منهما حلفا وجعل بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بمثل ذلك. أحسن الله. قال: ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم.
نعم، إذا حلف إذا حلف إن كان يحلف نفسه على الإثبات فيحلف يقول والله لا لم أفعل كذا أو لم أقل كذا، وإن كان على غيره فإن كان على الإثبات يحلف أن فلان عنده كذا وعنده كذا، وإن كان على النفي يحلف على نفي العلم: لا أعلم أن فلان قال كذا، أو لا أعلم أن لفلان كذا. فإذا كان الحلف هو يحلف بنفسه لابد يحلف على البت: لم أفعل كذا أو فعلت كذا. إن كان على غيره إن كان إثبات حلف على البت، حلف أن فلان يطلب فلان كذا بالدين، وإن كان على النفي يحلف على نفي العلم: لا أعلم أن فلان كذا. نعم.
قال أحسن الله لك: ومن حلف على فعل نفسه حلف على القطع والبت، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. أحسن الله لك. قال: فصل في الشهادة: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف.
فصل الشهادة: الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. والشهادة الحلف، الحلف على المشهود، الحلف على الشيء المشهود. قال الله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. وجاء في الحديث أن النبي أن رجلا أراد أن يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل المشهد. لكن الحديث ضعيف هذا. نعم. نعم.
أحسن الله لك. قال: عفو الله عنك: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة.
نعم، الإسلام الكافر لا تقبل شهادته، والبلوغ الصغير لا تقبل شهادته، والعقل فقد العقل لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته، والحرية العبد لا تقبل شهادته، والعدالة فالفاسق لا تقبل شهادته. سبعة شروط.
قال: وللعدالة خمسة شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.
يعني من هو العدل؟ العدل من استكمل هذه الشروط: أن لا يفعل الكبيرة، والكبيرة هو كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة في النار أو اللعنة والغضب، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الدين وقطعة الرحم والتعامل بالربا والغيبة والنميمة وأخذ الرشوة، هذه الكبائر. لا بد فالعدل هو الذي لم يصر على لا يفعل الكبيرة، لم يصر على كبيرة. الثاني ألا يصر على صغيرة، هو الذي لم يفعل كبيرة هذا واحد، الثاني ألا يصر على صغيرة. إيش عاد والعدالة؟
وللعدالة خمسة شرائط.
نعم.
أن يكون مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.
نعم، لا يفعل الكبيرة ولا يصر على الصغيرة. لا يفعل الكبيرة فهي ما فعل كبيرة ولا مرة يعني، لكن ما تأثب الله. والثاني ألا يستمر على الصغائر يداوم عليها. نعم.
أحسن الله لك. قال: وأن يكون سليم السريرة.
نعم، صدره سليم فلا يضر حقدا ولا ضغنا للناس. نعم.
مأمونا عند الغضب.
نعم، ما يتعدى الحدود إذا غضب، يملك نفسه. نعم.
قال عفو الله عنك: محافظا على مروءة مثله.
نعم، المروءة هي فعل ما يجمل الإنسان ويزينه، والبعد عما يزريبه ويشينه. قالوا مثل كونه ما يخالف مثل عادات البلد، أهل البلد. إذا كانت البلد يمشي بس الرأس فلا يكشف رأسه، إذا كشف رأسه والناس يغطون رؤوسهم صار يخل بالمروءة. وكذلك كانوا يمشي في الشارع وأزاريره مفتوحة وصدره مفتوح أمام الناس، مخالف لما عليه الناس، أو كانوا يأكل في الشارع أمام الناس، هذه كلها من خوارم المروءة. وإن لم تكن يعني معاصي، لكن لا بد يفعل ما يجمله ويزينه ويبتعد عن خوارم المروءة مع بعده عن الكبائر والإصرار على الصغائر. لكن إذا كان الناس ينشون وكشف الرؤوس لا بأس، أو كان الناس يأكلون في الشارع في المطاعم لا بأس لا يأكل في المطاعم. نعم ها إيش فيها هذا في السفر مستثنى هذا الوصية في السفر هذا الشهادة في الوصية في السفر إذا حضره الموت ولم يجد أحد هذا خاص. نعم
أحسن الله لك. قال فصل: والحقوق ضربان، حق الله وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فعلى ثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال.
نعم الشهادة على المال يقبل فيه شاهد رجلان أو رجل وامرأتان أو إيش أو شاهد ويمين المدعي ثلاثة أشياء عندك رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل شاهد ويمين المدعي هذا حقوق المالية. نعم
أحسن الله. قال: وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب.
النسب ثبوت النسب أن فلان هو ابن فلان يقبل فيه شاهد عدلان رجلان ذكران.
قال: وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة.
لا قبل الثاني
الضرب الأول عفى الله عنك
الذي بعد الثاني.
الثاني عفى الله عنك. وضرب يقبل فيه شاهدان ذكران وهو النسب.
نعم يعني ثبوت النسب يعني ثبوت النسب ترتب عليه أشياء ترتب عليه ميراث ترتب عليه كذا ترتب عليه نفقات لا بد في إثبات النسب من شهادة عدلية مثل بعض الناس يشهد أن فلان ابن فلان أو يشهد أن فلان زوج لفلان حتى يأخذ استحقاق من المال أو من بيت المال أو من الضمان الآن يوجد. نعم
الله لك. وضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة.
نعم.
وهو ما لا يطلع عليه الرجال.
ما لا يطلع على الرجال ما بكار والثوب. الصواب أنه تكفي امرأة واحدة عدل ما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب الخاصة مثل البكارة كنا بكر والثيوبة والعيوب الداخلية تقبل امرأة شهادة امرأة واحدة عدل ما عادي كيف اشترط الأربع هذا المعروف مش قال عليه السفر.
قال عفى الله عنك: هذا هو الضرب الثالث وهو ما لا يطلع عليه الرجال ويختص النساء بمعرفته غالبا فيقبل فيه شهادتهن منفردات وذلك كالولادة والبكارة والثيوبة والرتق والقرن والحيض
والرتق هذه العيوب
والرتق
في رجل المرأة كيف. نعم.
قال: وكذا عيوب المرأة من برص وغيره تحت الإزار حرة كانت أو أمة وكذا استهلال الولد على المشهور فكل هذا الضرب لا يقبل فيه إلا أربع نسوة واحتج لشهادتهن منفردات بقول الزهري مضت السنة لأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن رواه عبد الرزاق عنه بمعناه ولأن الرجال لا يرون ذلك غالبا فلو
ما في دليل قول الزهري اشترط أربع ما اشترط أربع الصواب أنها تقبل امرأة واحدة عادل امرأة عادل ثقة تقبل فيها مثل الرضاع والثيوب والبكارة والعيوب. نعم تقوى المرأة الواحدة عدل لا يشترى الأربعة.
عفى الله عنك. قال: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب.
نعم هذه الحقوق الآدميين تقبل فيها النساء وهذه حقوق الله لا يقبل فيها إلا الرجال وهي أنواع. نعم.
قال عفى الله عنك: ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا.
نعم الزنا لا يقبل فيه الأربع رجال لا يقبل فيه النساء أربعة رجال يشهدون على أن الميت المكحلة ولهذا ما ثبت الزنا بالشهادة كاد أن يثبت في أن ثلاثة إخوة شهدوا والرابع تركع ما ثبت الزنا إلا بالإقرار أما بالشهادة أو أربعة رجال عدول يشهدون أن الميت المكحلة. طيب هذا الحق له. نعم
أحسن الله. قال: وضرب يقبل فيه شاهدان وهو غير الزنا من الحدود.
نعم مثل حد القذف وحد الخمر شرب الخمر يكفي شاهدان أما الزنا لابد من أربعة أربعة شهود يشهدون أن الميت مكحل.
عفوا عنك. وضرب يقبل فيه شاهد واحد وهو هلال رمضان.
نعم إذا كان عدل وثقة لأن الناس يصومون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عم العمر قال ترى الناس الهلال فرأيت أخذت النبي صلى الله عليه وسلم رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وكذلك شهد أعرابي في بعض السنين فقال الأعرابي أتشهد على الله؟ قال نعم. قال أتشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. نعم. فدل على أن في رمضان خاصة تقبل، أما الخروج لا يقبل إلا شهر الاثنين. نعم.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك: ولا تجوز شهادة الجاري لنفسه نفعا ولا الدافع عنها ضررا.
نعم، لأنه متهم. الذي يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ما تقبل شهادته. كان يشهد مثلا شخص أن هذه الأرض لفلان، أو قد يكون أبوه مثلا أنها له، أو أنها لمورثة، أرض فيها خلاف هل هي لفلان وهو من الورثة، فيشهد أن هذه الأرض للميت عشان يرثها هو، هذا يجر لنفسه نفعا. وكذلك الذي يدفع عن نفسه ضررا، يدفع عن نفسه تهمة يشهد، هذا لا تقبل شهادته. إشكال عليه الشارع. مثال ذكر أمثلة.
نعم فلانك. قال: من شرط الشهادة عدم التهمة، وللتهمة أسباب، منها أن يجر إلى نفسه نفعا، وذلك كالشهادة الوارث لمورثه بجراحة قبل الاندمال حيث كانت مما تسري، لأن الشاهد هو مستحق موجب الجراحة فيصير شاهدا لنفسه. وكذلك أيضا لا تصح شهادة الغرماء للمفلس بعد الحجر، لأن حقوقهم تتعلق بما يثبتونه فتصير شهادة لأنفسهم.
يعني يشهد بأن فلان اللي جرح الميت ومات أنه جرح لتسري عشان يؤخذ من الجاني على الميت وتكون للورثة. المقصود أنه كان يجر نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، إذا رسل دفع الضرر.
نعم فلان. قال: ولهذا لا تقبل شهادة الدافع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة الأغنياء للأقربين على شهود القتل بالفسق للتهمة.
على شهود القتل بالفسق، يعني حتى لا تلزمهم الدية، اللي شهدوا بأن فلان قتل فلان قالوا فساق، أشهد أنه فساق، حتى ما تثبت، حتى لا يحملوا الدية. نعم. المقصود إذا كان متهم فلا، إذا ضابط هذا التهمة يجلب نفسه نفعا يدفع عنها ضررا، أو يشهد لوالده أو لولده متهم، أو الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجها، كلها متهمون، فلا تقبل شهادتهم، لكن تقبل شهادتهم عليهم. نعم.
قال: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمس مواضع: النسب والموت والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى.
بركة. أعد هذا: ولا تقبل شهادة الأعمى إيش؟
قال: أحسن الله إليك، ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمس مواضع: النسب.
النسب يعني لأنه يستفيض، إذا كان مستفيض النسب وأن فلان ابن فلان يشهد على الاستفاضة كان. نعم. وإيش؟
والموت
كذلك يشهد أن فلان سوف في بالاستفاضة، إذا كان مستفيض، لأن هذا يعرفه الأعمى وغير الأعمى. نعم.
والملك المطلق
كذلك، إذا كان مستفيض ومشهور إن هذا الحائط لبني فلان بسنين 70 سنة أنه ما بيكونه، يشهد أعمى وبصير. نعم.
قال: والترجمة. قال عفلانك: اعلم أن المشهود به قد يكون العلم به من جهة حاسة البصر، وقد يكون من جهة حاسة السمع، فبأي الجهتين حصل العلم جاز الاعتماد فيه على قبول الشهادة، فمما يستفاد العلم به بحاسة السمع ما طريقه الاستفاضة، وذلك كالنسب والموت والملك المطلق.
نعم، هذه الاستفاضة، يسمع الناس، هذا أعمى يقول: أنا أسمع من 60 سنة أن فلان لفلان، وأن فلان زوجة لفلان، وأن الحائط الفلان لفلان، وأن فلان مات منذ 70 سنة، هذا طريقة السمع الاستفاضة ولو أعمى، تقبل شهادته النسب والملك والموت، هذه 3. نعم.
قال عفى الله عنك: وقيل لا تقبل لأن الشهادة والحالة هذه معتمدة على السماع.
هذا قول مرجوح بعد الملك. إيش؟
قال: والترجمة ما ذكر عليها شرح عفى الله عنك. قال: وعلى المضبوط.
بس ترجمة ما تكلم عنه.
قال في الشرح: وكما تجوز الشهادة في هذه المواضع كذلك تجوز شهادته في الترجمة على الأصح. وما ذكر شيء.
ترجمة تعتمد على السماع وتمييز الصوت، لكن يعني هل معنى ذلك يشهد فلان يترجم عن فلان أن يشهد على الترجمة الصحيحة، أو يشهد على التبليغ، ترجمة بمعنى التبليغ، ما مثل في حديث ما منكم أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ليس يعني بينه أحد يبلغان هذا محتمل أنه يشهد أن الصوت صوت فلان أو الترجمة أن فلان حينما ترجم الكلام من لغة إلى لغة يشهد أن هذه الترجمة صحيحة إيش بعده؟
قال وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى
ما تحمله قبل العمى هذا ما في إشكال يعني كلما كان بصير رأى الشيء الفلاني وشهد عليه بعد العمى لا بأس لأنه رأى لأن رأيته قبل يكف بصره وعلى المضبوط إيش مشكلة على المضبوط
قال وعلى المضبوط وصورة المسألة أن يقر شخص في أذنه أن يقر شخص في أذنه بشيء فيمسكه إما بأن يضع يده على رأسه أو بأن يمسك بيده ويحمله إلى القاضي ويشهد عليه بما قاله في أذنه لحصول العلم بذلك هذا هو الأصح وفي وجه لا يقبل لجواز أن يكون المقر غيره وهو بعيد
يعني يأتي شخص ويقر في أذن الأعمى ويقول أنا زيد عمر أقر بأن عمر له علي 10,000 أقر بأذنه والأعمى ماسك بيده أو وضع يده على رأسه يعرف هذا الشخص إذا قر ماسك بيده أو وضع يده على رأسه ويذهب إلى القاضي ويقول أشهد أن فلان أقر من فلان 10,000 لأنه لو انفصل منه ما يعرف لكنه ماسك فلان منهم أقر وقد مسك بيده حتى أدى الشهادة مشكلة عندك مضبوط تكلم عليها يعني شخص يقر بأن يقول فلان له علي 10,000 وهو ماسك بيده أو يقول يقر بأنه اعتق عبده فلان أو طلق زوجته والأعمى ماسك بيده حتى وصل القاضي وأدى الشهادة قال هذا الشخص الآن سمعت ولا أقر بأنه طلق ذلك أقر بأنه أقر بأن له فلان كذا قوله المضبوط يعني ما يضبطه الأعمى المضبوط قال هو المضبوط يعني ما يضبطه نعم
يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى كتاب العتق ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية
ويصح
قال عفى الله عنك ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العتق نسخ في اللغة الخلوص وشرعا تخليص الرقبة وتخليصها وتحريرها من الرق فتبقى حرة تعبد الله العتق في اللغة الخلوص شرعا تحرير الرقبة وتخليصها من رق العبودية وجعلها حرة والعتق من أفضل القربات عتق الرقاب من أفضل القربات وأجل الطاعات والله تعالى جعل عتق الرقاب كفارة كفارات للذنوب جعله كفارة للقتل عتق الرقبة وكفارة للظهار كفارة لليمين وجاءت النصوص بالحث على عتق الرقاب وأنهم عتق الرقاب من أسباب الفكاك من النار ثبت في الحديث أن من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضو من النار ومن اعتق امرأتين كانت كارثة فكاكه من النار ولهذا عتق الذكر افضل عتق الذكر يكون فكاكا من النار وعتق امرأتين يكون فكاكا من النار كما جاء في الحديث ان من اعتق امرأتين كان فكاكه من النار ومن اعتق ذكرا اعتقه الله من النار بكل عضو من حتى فرجه بفرجه وأفضلها أغلاها وأنفسها عند أهلها والذكر أفضل والمتعدد أكثر إذا تعدد أعتق عدد من العبيد فهو أفضل ويصح العتق من المالك جائز التصرف لابد أن يكون مالكا كالرقيق ويكون جائز التصرف فإن كان محجور عليه لا يتصرف في ماله فليس على المعتق والعتق يكون صريحا ويكون كناية فالصريح يعتق به مطلقا إذا قالت حر أو محرر أو عتيق أو حررتك أو خلصتك من الرق هذا الصريح يعتق وأما الكناية فيعتق بالنية إذا قال لا سبيل لي عليك وأنت ستكون طليقا وما أشبه ذلك من الكناية فتفتقر النية، فإن قصد العتق عتق وإلا فلا. مثل الطلاق، الطلاق الصريح إذا طلقها صراحة قالت طالق، قال لها الخط الزوجة أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين أو طلقتي، هذا صريح تطلق ولو قال ما نويت. وأما الكناية لا، أحتاج إلى نية، كان يقول أنت خلية أنت برية أنت أغناك الله عني وأنت سلطان لي عليك وما أشبه ذلك، هذا كناية تحتاج إلى النية. فالصريح في العتق وفي الطلاق ينفذ، ولو قال ما أردت ما, ما, ما يقبل. وأما الكناية فهو على حسب النية، هو يدين فيما بينه وبين الله، إذا قال أنا ما أردت العتق أو قال ما أردت الطلاق والكناية، هذا يدين بينه وبين الله، الله هو اللي يحاسبه. ولا بد أن يكون جائز التصرف، يكون مالك وجائز التصرف، فإن لم يكن مالكا فلا يجوز عتق عبد غيره. وكذلك إذا لم يكن جائز التصرف كان يكون سفيه أو محجور عليه مثلا لأجل الغرماء فلا ينفذ. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وإن أعتق بعض عبد
صحبت.
قال أحسن الله إليك ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية.
من فضلك اقلب الشريط.
قال أحسن الله إليك ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر بصريح العتق والكناية مع النية.
نعم الصريح ينفذ والكناية لا بد لها من النية. نعم
له الأمر
إيه عندك جائز الأمر.
نعم عفى الله عنك.
جائز التصرف هو أخذ جائز التصرف، لا بد يكون جائز التصرف. أما إذا كان لا ممنوع من التصرف لسفهة أو لكونه أو كونه غرمائه فجر عليه الحاكم من أجل غرمة فلا ينفذ، لا يتصرف، لا وثق ما ينفذ، لا بد يكون جائز التصرف ويكون مالك. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك وإن أعتق بعض عبد عتق جميعه.
نعم إذا كان له عبد ثم قال أعتقت نصفك أو ثلثك أو ثلثاك يعتق جميعا، يسري على عتق الجميع، لأن الشرع تشوف إلى تحرير الرقاب. فإذا قال أعتقت سدسك أعتقت خمسة ساف يسري إلى الجميع، أو قال أعتقت يدك يسري العتق، يلزم بهذا يسري العتق. هذا إذا كان العبد ملكا له. فإن كان ملكا مشترك بينه وبين غيره فإن نصيبه يعتق ونصيب غيره كذلك، إذا كان غنيا يلزم بأن يسلم قيمته لشريكه ويسري له، فإن كان فقيرا يبقى مبعض. نعم ما في رق عن شرعي، ما في رق الرق وجود العبيد يدل على قوة المسلمين. إذا كان قوي المسلمون وصارهم الأقوياء وقيم الجهاد في سبيل الله، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار سبوا نساءهم وأموالهم وذراريهم فصاروا عبيد وأرقى، ويبقى ويتسلسل أبناءهم وذراريهم يتسلسلون أرقى، ومن العتق عتق والشارع تشوف العتق الرقاب. لكن ما في ما في ما في ما في الآن عبيد، هذا يدل على المسلمين وجود الرق، الرق يدل على قوة المسلمين. الآن ما في رق شرعي، الرق في الغالب يكون سرقات، يسرق ويباع. قد هناك فراسة في موريتانيا لكن قليل هذا، كان على أحد سماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله يتحرى إذا جاء أحد عنده عتق رقبة يرسل إلى المعروفين هناك، وبعد مدة يتحرى من الثقات هناك يعني قبائل تناسلوا ثم يعتق. هذا بعد التحري، بعد التحري الشديد وبعد يعني التوثق يمكن يوجد، هذا قليل. والغالب أن الموجودة الآن كلها سرقات، الآن يسرقون ويباعون. ولهذا لما رؤي هذا أمر كان عندنا موجودين الأرقة على عهد الملك فيصل رحمه الله أمر بالإعتاق والتحريم، لأنهم في الغالب ليس رقة شرعية. فلهذا لا ما يوجد عبيد. نسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وعز الإسلام وأهله، نسأل الله أن يرزقهم القوة والنشاط وإقامة دينه والإيمان برسوله والقيام بأمره وجهاده في سبيله حتى يود العبيد. نعم. إذا ثبت أن رق شرعي يعني غلب على ظنه توثق هذا رق شرعي. هذا بعد التحري قد يوجد يعني له معرفة خاصة يمكن معرفة خاصة بعد التحري وأنهم يتوالدون يعني متناسلين عبيد شرعيين فلا بأس بعد غلبة الظن. ولكن هذا فيه يعني فيه مشقة وفيه صعوبة. نعم. ها متناسلين من قديم من أوقات الجهاد من وقت الجهاد لما من قديم يعني كان على عهد الدولة العباسية والدولة اللي بعدها يمكن كان الجهاد قائم تناسلون ذراريهم. نعم.
أحسن عليك. قال فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه.
نعم. إذا أعتق شركا له في عبد إذا كان في عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو بين أربعة قد يكون بعض وجاء أحدهم قال أنا اعتقت نصيبي ربع إذا كان موسر يلزم بأن يشتري بقية العبد يسلم قيمته إلى شركائه ويبقى العبد حر لأن الشارك تسوف إلى هذا يلزم إذا كان عنده مال يلزم بأن يكمل أما إذا كان ما عنده مال يبقى مبعض ويمكن يستسعى العبد يستسعى يعني يقال له اعمل واشتغل واعتق نفسك يشتري نفسه من السيادة ويستسعى على قيمة معينة ويترك له الحرية في العمل. نعم. أما إذا كان غني من أعتق فإنه يلزم بالسراء. نعم. وإن كان
يسر قال فإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سر العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريكه.
نعم. دل على الحديث أن ما معناه أنه وإن كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه قوم عليه نصيب شريكه قوم عدل لا وقت فيه ولا شطط فأعطى شركاءه حصرهم وإلا فقد عتق ما عتق. الحديث فالحديث هذا في دليل على أنه إذا أعتق فإنه يقوم عليه قيمته ويعطي شركاء حصصهم إن كان موسرا وإلا كان فقيرا عتق ما عتق عتق نصيبه والباقي يبقى مبعض. وإذا ورث يرث بهذا البعض من الحرية بعضه حر بعضه رق. نعم. إيه يقوم عليه إذا اعتق أحدهم يقوم عليه تقوم القيمة قيمة عدل لا وكس فيه ولا شطط. فإذا كان شخص مثلا عبد بين اثنين يسوي 10,000 اعتق نصيبه نقول لها الخبرة كم يسوى قالوا يسوى 10,000 نقول للمن اعتق سلم 5,000 للشريك ويعتق. وإذا كانوا مثل أربعة هو مثل 40 واعتق نصيبه وقوم بأربعين نقول لمن أعتق أعتق بك الربع وعليك 3/4 سلم 3/4 لشركائك 40 ويعتق. فإن كان فقير يبقى ما يستطيع يبقى. وهل يستسعى العبد أو لا يستسعى؟ يستسعى يعني يلزم بأن يسعى إذا كان قادر بأن يسعى ويشتري نصيبه من السيادة ويسلم حصصهم ويعتق. نعم. نقصون الحديث دل على أنه إذا كان موسرا فإنه يقوم عليه وإن كان فقيرا فقد يعتق منه العتق. نعم.
أحسن الله عليك. قال ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه.
نعم. إذا ملك الإنسان إذا كان صار رقيق وأبوه رقيق وأمه رقيقة ثم الإبن أعتق ولما أعتق صار يعمل ويشتغل صار تاجر وملك قيمة أبيه واشترى أباه أو اشترى أمه أو ابنه أيضا رقيق أو بنته رقيق ثم اشتراهم يعتق فورا بدون اختياره. الحديث لا يرضي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. وعند الحنابلة أنه يعتق عليه إذا كان ذا رحم محرم حتى ولو لم يكن والديه إذا كان ذا رحم محرم بحيث لو كان أحد ذكر والأخرى أنثى لم يصح له الزواج يعتق عليه مثل إذا ملك أخته أو أخاه يعتق عليه. أما إذا ملك ابن عمه مثلا فلا يعتق عليه، يعني ابن عم أو ابن خاله ما يعتق عليه. إذا ملك ذا رحم محرم، الشافعي هنا المؤلف يقول يعتق عليه إذا كان من الأصول أو من الفروع، إذا كان أب أو جد أو أم أو جدة أو ابن أو بنت، وين سفره. نعم ها؟ جزاء الولادة الوالد بر، البر الأثر إيه؟ هذا الحديث هذا معناه، يعني لا الإنسان حينما يبر والديه ما يستطيع يقوم بالواجب يؤدي الحق، لكن الرسول بيّن في هذا الحديث أنه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في المعتقة، لأن خلصه من عبودية الرق، وهذا يعني أمر ليس بالهين، يعني الأول رقيق ما يتصرف في نفسه، ثم عليه عتق صار حرا طريق يعبد الله. نعم
أحسن الله لك. قال: فصل في الولاء. والولاء من حقوق العتق، وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته.
الولاء في اللغة العصوبة، وشرع عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، قال له لا الولاء العصوبة، وشرعا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. والولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يهدأ، فكمان الإنسان لا يبيع نسبه من أبيه وأمه، فكذلك لا يستطيع أن يبيع ولاءه. والولاء عصوبة يستفيد منها المعتق أن يرث عتيقه إذا لم يكن له، إذا لم يكن له، إذا مات العتيق ولم يكن له أصحاب فروض ولا عصبات، يصير معتق معصب. يعني مثلا الميت إذا مات مثلا يعصب مثلا أبوه أو جده أو ابنه أو أخوه أو ابن أخيه أو عمه ابن عمه، فإذا لم يجد واحد منهم ورثه العتيق، إذا لم يجد ابن عم، أما إذا وجد ولو ابن 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 عم مقدم، فإذا لم يجد له ليس له أعمام ولا أبناء أعمام ولا إخوة ولا أبناء إخوة ولا أجداد، يرث العتيق المعتق بالولاء. ثم تنتقل أيضا إلى أقارب، إذا لم يوجد المعتق وجد أبوه يرث أبو المعتق، وجد ابنه يرث أخوه، وهكذا يرث به المعتق وعصبته أو متعصبون بأنفسهم. العتيق المعتق يرث بالولاء ويرث عصبته، العصبة بالنفس، والأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق والأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وابنه، هذه العصبة بالنفس، يرثون بالولاء الأقرب فالأقرب. نعم إذا لم يوجد المعتق. نعم والولاء. نعم
قال عفى الله عنك: والولاء من حقوق العتق. نعم. وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته.
نعم حكمه، بل هو معصب، هو من العصبة، حتى ولو كان معتق امرأة، النساء ليس فيهم عصبة بالنفس إلا معتقة، كما قال الرحبي: وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ما يوجد في النساء عصبة بالنفس، لكن يوجد عصبة بالغير وعصبة بالغير إلا معتقة، ويعايا بها، يقال امرأة تعصب بالنفس، ما هي؟ لا معتقة، ما عايشة فرد من أفرادها، هذا فرد، لكن العموم كلام العموم يشمل عائشة وغيره. نعم فينتقل، يقول المؤلف عصبة الذكور، ايش العبارة؟
قال عفوا لك: وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته.
اي نعم، من العصبة بالنفس، يعني من العصبة بالنفس، هو كما سبق الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق والأخ الأب وابناهما والعم الشقيق والعم الأب وابناهما، هذا العصب بالنفس ذكور. نعم وهذا بعد فقد عصبات العتيق، إذا لم يجد أصحاب فروض ولا عصبة ورث المعتق وعصبته. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته.
نعم لما ثبت في الحديث أن النبي نهى عن بيع الولاء وهبته، فلا يباع، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. كما الإنسان لا يبيع نسبه، هل يستطيع الإنسان يبيع نسبه يكون من بني تميم ينتقل إلى مثلا مزينة أو إلى أو كذا؟ ما يستطيع، قبيلة مطير أو قبيلة كذا ما ينتقل، ولا يمكن يبيع نسبه. فكذلك الولاء لا يباع، شخص اعتق محمد أعتق مبروك. يقول محمد أنا أبيع ولائي، أبيع على زيد ولائي من مبروك. ما يقول ما يباع. يقول بدل ما أعرفه أنا أصير أنت ترثه. ما يصير. لا يباع، لا يباع ولا يورث ولا يحب الولاء. ولهذا لما اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة، لما بريرة كانت كاتبة نفسها على نجوم أواقي سلم كل سنة، جاءت عائشة رضي الله عنها قالت عينيني يا أم المؤمنين. كانت عائشة رضي الله عنها أحيانا يصير عندها شيء وأحيانا ما يصير عندها شيء، بعض الأحيان جاءت سائلة ما وجدت ولا تمرة إلا تمرة، لكن بعض الأحيان صار عنده دراهم. ولهذا لما إذا جاءها المال توزع في الحال رضي الله عنها، حتى أن جاء مال كثير مرة وهي صائمة وأمرت الخادمة أن توزع المال وتوزع الطعام وهي صائمة، فقالت ما بقي شيء نفطر عليه، ما بقي لا شيء نفطر به. قالت لو ذكرتيني، لو ذكرتيني أبقيت شيء، وجاء الإفطار ما عاد شيء، وزعت صدرت الله. جاء أحيانا صار عندها دراهم، فقالت لبريرة قولي لأهلك إن شئت أصب لهم صبا تسع واقي، صار عندها دراهم في ذلك الوقت، ويكون ولاء لي. فقالت لهم، فقال أسيادها لا، قولي لأم المؤمنين سنتريد تحتسب لوجه الله ويكون ولاء لنا، وإلا ما 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 نوافق يكون ولاء، نوافق على البيع لكن بشرط يكون الولاء لنا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واشترط لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتابنا فهو باطل وإن كان مئة شرط. يعني اشتريها ولو اشترط الشرط فاسد والولاء ما يكون له. خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولاء لمن أعتق، فاشترطها وصار الولاء لها. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل في المدبر. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال.
المدبر من التدبير، والتدبير معناه في اللغة النظر في عواقب الأمور، قال تدبير. والمراد المدبر العبد الذي يعلق سيده عتقه على موته، يقول أنت حر بعد موتي، هذا اسم المدبر. اسمه مدبر لأنه يعتق دبر الحياة، دبر الحياة، دبر حياته. إذا استدبر الحياة ولقي الموت عتق عبده، هذا يسمى مدبر. والمدبر حكمه حكم الوصية في هذه الحالة، ليس للميت إلا الثلث. فلما علق عتقه على موته ننظر، إن كان خرج من الثلث فالحمد لله عتق، وإن كان أكثر من الثلث ما يعتق إلا. لو فرضنا أن العبد شخص عنده عبد قال أنت حر بعد موتي دبره، وجدنا أن المال الميت ما عنده إلا 20,000، عنده 10,000 والعبد يساوي 10,000، نقول الآن العبد ما يعتق منه إلا الثلث، العبد صار نصف المال ما يعتق إلا الثلث، يبقى منه ما يبقى ما يعتق إلا الثلث، إلا مقدار الثلث. فإن كان ماله 30 مثلا عنده 20 والعبد 10 يعتق لأنه خرج من الثلث، حكم الوصية. إلا إذا رضي الورثة، رضي الورثة ونفذوا فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. قال
التدبير. نعم.
قال فصل في المدبر. ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلث المال.
يعتق.
يعتق أحسن الله إليك بعد وفاته من ثلث المال.
لأن حكم الوصية، كما أن الميت ليس له إلا الثلث يدخل في هذا. أما إذا اعتقه في حياته منجز ويوفي في الحال إذا كان جائز التصرف، وله الوصية إذا وصل الثلث، إذا كان اعتقه صحيح شحيح تصدق واعتق وانفق وصحيح من شحيح يفعل. نعم.
أحسن الله إليك. قال ويجوز أن يبيعه في، قال عفرانك ويجوز أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره.
نعم، لأنه يجوز أن يتصرف فيه، كما أنه يجوز أن يغير الوصية إذا وصل بالثلث، يجوز أن يغير يجعلها الربع أو الخمس، ويجوز أن يلغيها أيضا في حياته. فكذلك مدبر يجوز لها أن يبيعه، ويجوز لها أن يهبه ويتصرف فيه. نعم.
عفرانك قال وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن.
الشارح ما أضاف أنه يقوم مقامه، من اشتراه يقوم مقامه، تكلم الشارح.
قال عفى الله عنك التدبير لا يزيل الملك عن المدبر، وإنما هو تعليق عتق بصفة أو في حكم الوصية، وذلك لا يمنع التصرف فيه بإزالة الملك
إذا باعه. فإذا باعه هذا يقوم المشتري مقام البائع. نعم ذكر غير أن المشتري يقوم مقامه، لكن هذا فيه نظر يحتاج إلى مراجعة الأدلة في هذا. نعم
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك، وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن.
يعني يستخدمه حكم العبد القن. القن هو الذي هو العبد الخالص الذي لم يدبر. فكما أن العبد يخدم سيده ويتصرف فيه سيده، وكذلك المدبر يخدمه ويتصرف فيه. نعم
عفى الله عنك. قال فصل في الكتابة. قال والكتابة مستحبة إذا سألها العبد.
رفع الكتابة سم.
أحسن الله عليك.
يشكل علينا يا شيخ دخول الأولياء على النساء سابقا، دخول العبيد على النساء سابقا.
هذا بالنسبة لسيدته، سيدتها الآن هو محرم لها إذا كانت امرأة شخص، أما غير السيدة لا. ولكن إذا خشي الفتنة حتى من غير العبيد، إذا خشي بعض المحارم إذا خشيت المرأة منهم تحتجب وتبتعد عنه، حتى ولو كان أخوها أو عمه وخالها. إذا خشي هذا قاعدة الآن، يعني ما كان يخشى منه الشر يبتعد عنه، تبتعد عنه، تحتجب عنه وتبتعد عنه، لأن هذا شذ، هذا شذوذ. قد يوجد بعض المحارم في فتنة يخشى منهم الفتنة على بعض المحارم، هذا تتقي المرأة حتى وغير العبيد، حتى ولو كان من النسب. هذا قاعدة، إذا خشي منها الشر أو خشي من الفتنة لا تبتعد عنه ولا يخلو بها ولا يسافر بها، ترعى الفتنة ولو كان محرم. هذا شيء عارض. نعم هذا باب أولى. نعم إيه هذا ما إذا كان ماله شهوة إذا مطلق خصيته، لكن هل يجوز هذا أو لا يجوز هذا محل آخر. لكن هل يكون من غير أولي الغربة؟ الله تعالى قال غير أولي الغربة من الرجال أو التابعين غير أولي الغربة من الرجال. إذا كان تابع وليس له إربة ولا رغبة في النساء، هذا تبدي له المعزلة، لأن محذور منتفي، ما له شهوة ولا إربة. هذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو الشجاع رحمه الله تعالى: فصل في الكتابة. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتابة مستحبة إذا كان العبد مأمونا مكتسبا. والكتابة هي بيع السيد عبده نفسه على مال يؤدى نجوما، يعني أن يبيع السيد عبده أو أن يبيع العبد نفسه على سيده بمال يؤدى نجوما. سميت الكتابة كتابة لما فيه، لأن فيها نجوم تجمع نجم إلى نجم إلى نجم، وأقلها نجمان، لا بد أن تكون كتابة على مال يؤدى نجوما على نجمين. وقد كاتبت بريرة أهلها على 9 أواق، كل سنة تؤدي أوقية 9 سنين. سمت كتابة من الكتب والجمع، وسمى نجوم لأن العرب ما كانوا يعرفون الكتابة ولا يعرفون الحساب، فكانوا يؤقتون بالنجوم، يقول إذا طلع النجم الفلاني أعطيتك مال، إذا غاب النجم الفلاني كذا، فسميت نجوم. ويطلق النجوم على الدين المقسط، يسمى نجوم نجوما. فالكتابة هي أن يكاتب السيد عبده على مال يدفعه يشتري بنفسه حتى يكون حرا، ولا بد أن يكون المال مؤجل، وأقله أجلان نجمان. وهي مستحبة إذا كان السيد، إذا كان العبد مأمون مكتسب، إذا كان أمين لا يخشى عليه من الضياع ولا يخشى عليه من الفسق والفجور، لأن بعض العبيد يكون فاسق، لكن إذا كان السيد يمنعه، ولا بد أن يكون مكتسب يستطيع الكسب. أما إذا كان عاجز في عاهة ما يستطيع الكسب هذا يضيع ما يكسب. وكذلك إذا لم يكن مأمون، إذا كان مأمون مكتسب يستطيع الكسب، يستحب السيد أن يكاتبه إذا طلب ذلك. وينعقد قول كاتبتك أو أعطيتك على مال تؤديه نجوما. نعم
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان.
نعم، لا تصح إلا على مال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان، لا بد أن تكون بمال الكتابة، لا بد أن تكون بمال. والأصل في الكتابة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وآتهم من مال الله الذي آتاكم. والسنة ورد في ذلك، وأجمع المسلم على جواز الكتابة، وهو يشتري العبد نفسه بمال يدفعه لسيده، ولا بد أن تكون بمال لأنه يعني عوض عن نفسه، ولا بد أن يكون هذا المال مؤجل وأقله نجمان، يعني قصين يكون أقساط، قساط سنوي أقله نجمان، لأن النجوم أقلها نجمان، لأنه إذا كان أجل واحد ما سمي نجوم، صار نجم واحد أقله نجمان. وقد كتبت بريرة أهلها على 9 أواق 9 نجوم. نعم، ليش أعد ولا تصح إيش؟
عفى الله عنك. ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم وأقله نجمان.
لا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم، لا بد أن يكون مال معلوم 10 أواق 20 أوقية 10,000 20,000، والأجل معلوم، وأجل سنتين كل سنة تفع كذا قص، أو 3 سنوات كل سنة تفع قص. مال معلوم إلى أجل معلوم لا بد من هذا، وأقله نجمان قصان يعني. نعم،
أحسن الله عليك. وهي لازمة من جهة السيد ومن جهة العبد جائزة.
هي لازمة من جهة السيد، لأن الإنسان تشوف إلى العتق والتحرير. إذا طلب العبد من سيده مكاتبة وكان مأمونا مكتسبا، وجب على السيد أن يوافقه، فهي لازمة من جهة السيد، ولكنها جائزة من جهة العبد. يجوز أن يكاتب ويجوز أن لا يكاتب، وكذلك إذا كاتب يجوز أن يعجز نفسه ويبقى على سيده. والعقود منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع، ومنها ما هو جائز من الطرفين كالمضاربة والقرار، ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كالكتابة. لازم من جهة السيد، جائز من جهة العبد. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وله تعجيز نفسه وفسخها متى شاء.
نعم، له العبد له تعجيز نفسه وفسخها متى شاء، لأنها من جهة ليست لازمة وإنها جائزة، فلو عجز نفسه خلاص يفسخ، أنا لا أريد، يعجز نفسه فلا يكسب. وإذا تأخر في سداد النجوم وبعضها فللسيد أن يفسخ. نعم،
أحسن الله عليك. وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال.
نعم، المكاتب العبد الذي كاتب سيده له يتصرف في المال الذي بيده وينميه حتى يؤدي دين الكتابة، وله إيش؟
وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال.
نعم، التصرف بما فيه تنمية المال حتى ينفق على نفسه وحتى يؤدي النجوم الذي عليه لسيده. نعم،
التصرف فيما في يده من المال.
والمكاتب التصرف فيما في يده من المال. شو عندك؟
قال: وعلى المكاتب التصرف بما فيه تنمية المال.
كذا وعلى المكاتب أحسن. قال: وللمكاتب هذا أحسن، لأنه يعني ما في إلزام له. نعم،
أحسن الله عليك. قال: عفى الله عنك. وعلى السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به.
نعم، على السيد أن يضع عن عبده من مال الكتابة ما يستعين به. يقول تعالى: وآتهم من مال الله الذي آتاكم. وجاء عن علي رضي الله عنه أن عليه أن يضع ربع الكتابة، الربع، فإذا كان كاتب نفسه على 40 مثلا يضع كم؟ ها؟ 10، الربع يضع 10. جاء في قول الله في التصريح الذي فكاتب من أدب الخير عن علي أنه قال يضع ربع الكتابة، يضع يعني ربع الدين، وقيل أو يعطيه مال يسلمه في يده، ثم هو يتصرف فيه ثم ينبيه ثم حتى يزيد ثم يدفع إلى سيده الأقساط. نعم، نعم، ظاهر الوجوب، ظاهر الأمر الوجوب. قال: ويجب على السيد. قال كيف ويجب؟
قال: وعلى السيدة.
على الوجوب.
الآية فيها الأمر وآتوهم.
نعم، وصل الأمر الوجوب. نعم،
أحسن الله عليك. قال: ولا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه.
نعم، لا يعتق إلا بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه. فإذا كتب مثلا 40 لا أعتقد بدأ 30 لأنه أضع عنها 10. نعم
أحسن الله عليك. قال فصل في أمهات الأولاد. وإذا
أعطى إذا كان السيد امرأة أعطاها بعض
لا ما تحتجب حتى نعم كامل العبد قن ما بقي عليه درهم. نعم
أحسن الله عليك. قال فصل في أمهات الأولاد. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت منه ما تبين فيه شيء من خلق آدمي حرم عليه بيعها وهبتها وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء.
نعم هذا الفصل في أمهات الأولاد. أمهات الأولاد هن الإماء التي يستوردهن أسيادهن أو الأمة التي يستوردها سيدها سمى أم ولد. فالسيد إذا كان الإنسان إذا كان عبدة أمة له يتصرها يطأها لأن الملك أقوى من النكاح له يتصرها وله يزوجها. وإذا تصرها حملت ووضعت ما تبين في خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل صارت أم ولد وحينئذ يحرم بيعها ويحرم هبتها ولكنها لا تعتق إلا بموته حررها ولدها. نعم
صلى الله عليه. قال وإذا مات السيد عتقت من رأس ماله قبل الديون والوصايا.
نعم إذا مات السيد عتقت أم الولد من رأس المال قبل الديون والوصايا قدم لأن الشارع تشوف إلى عتاق الرقاب. نعم
عفظك. وولدها من غيره بمنزلتها.
نعم وولدها من غيره بمنزلتها لأن الولد يسوع أمه في الحلية والرق. فإذا كانت رقيقة فولدها رقيق وإذا كانت حرة فيتبعها الحرية. نعم وهذا أحد القولين أنها لا تباع أمهات الأولاد وقيل تباع أمهات الأولاد. نعم
أحسن الله لك. قال ومن أصاب أمة غيره في نكاح فولده منها مملوك لسيدها.
نعم إذا تزوج إنسان امرأة أمة فولدت فإن الولد يكون رقيق سيد. لكنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يعجز عن مهر الحرة يكون فقير ما يستطيع. والشرط الثاني أن يخاف على نفسه العنة في الوقوف في الزنا ولا يستطيع. إذا وجد الشرطان جاز له أن يتزوج الأمة. ولماذا هذا الشرطان؟ لأنه إذا تزوج الأمة صار سببا في رق أولاده يكون أولادها رقة تبعا لأمه. يقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهر ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم وفتاتكم ومن لم يستطع منكم طولا هذا الشرط الأول. الطول هو مهر الحرة. والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا مختلفات ولا مسافحات ولا مختلفات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنة منكم. ولا الشرط الثاني ذلك لمن خاف العنة والوقوع في الزنا وأن تصبروا خير لكم وما ذلك للصبر فهو خير له. إذا لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة إلا بشرطين. الأول أن يعجز عن مهر الحرة ومن لم يستطع منكم طولا. الثاني أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا ذلك لخشية منكم ولو صبر فهو خير له. لماذا؟ لأنه يعرض أولاده للرق يكون أولاده رقا في هذه الحالة تبع لأمهم. إلا إذا اشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا وقبل فله شرطه. هذه مستثنى المؤلف المستثنى إذا تزوج أمة بالشرطين صار أولاده أرقى إلا إذا اشترط على السيد أن يكون أولاده أحرارا فقبل يكون أحرارا. نعم
أحسن الله. قال وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيدها.
نعم إذا أصابها شبهة يعني ظن أنها زوجته فجامعها ثم ولدت فتعمدها أصابها بشبهة. قد يكون في مثلا جاء في فراشه ولم يعلم وأنها زوجته فجامعها فولدت وهي أمه. في هذه الحالة يكون ولده حر لأنه معذور في هذه الحالة لكن يقوم هذا الولد. كم قيمته لو كان عبدا؟ 2003 يدفع قيمة للسيد لسيدها. نعم
عفوا عنك. قال فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. قال عفوا عنك، فإن ملك الأمة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة.
وهذا يحتاج يعني يحتاج إلى دليل. إذا ملك الأمة بعد ذلك فإنها لا تصر أم ولد له بالنكاح ولكنها تصر أم ولد له بالشبهة. إشكال عليه الشارح هنا، هذا يعني كيف لا تكون أم ولد له بالنكاح وتكون أم ولد له بالشبهة؟ أين هذا موجود في المثل؟ ما هي عندك؟ لا موجود في المثل. وين ملك؟ إن عملت له في المثل. وين ملك أم عيش مطلقة؟ نعم هذا موجود. وين ملك الأم المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالنكاح؟ الشبهة. نعم على أحد القولين. ومعناها إذا ملك أمة ثم وطئها لم تصر أم ولد له بالنكاح وصارت أم ولد له بالشبهة على أحد القولين. والقول الثاني أنها تصر أم ولد له بالنكاح.
قال وهو المرجوح.
ها؟
وقال وهو المرجوح. أما الراجح المعتمد أنها لا تصر أم ولد لأنها علقت به في غير موته.
إيش هذا الشرح؟
قال مثل وإن ملك الأمة الموطوءة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. قال في الشرح وهو المرجوح. أما الراجح المعتمد فإنها لا تصير أم ولد لأنها علاقت به في غير ملكه.
تصير أم ولد يعني في الحالتين لا بالنكاح ولا بالشبهة لأنها علاقت به في غير ملكه. إشكال عليه عندك نفس الشرح.
قال عفوا عنك وفي صيرورتها أم ولد له إذا ملكها. قال عفوا عنك وقول الشيخ وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة. قال هذا قول مرجوح وعلته ما قدمنا أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك.
قال هذا قول مرجوح.
قال هذا قول مرجوح عفوا عنك وعلته أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك. والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين.
وإيش عاد؟
قال عفوا عنك بعد أن قال أنه قول مرجوح. قال وعلته أن حرية الولد سبب لأمية الأم عند الملك.
كيف حديث سبب الأمية؟ كيف سبب الأمية؟ حرية الولد سبب لأمية الأمة؟
هكذا قال. قال عفوا عنك والمذهب أنها لا تصير لأنها علقت في غير ملك اليمين.
إيه فرص موارد في الحالتين، لا في حالة النكاح بالشبهة ولا في حالة النكاح ولا في حالة النكاح الصحيح. نعم
انتهى. أحسن الله لك.
ترك.
انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
السلام عليكم. هنا بعض الأسئلة الله عنك. هذا سائل من فرنسا يقول ما حكم اللقطة في بلاد الكفار؟
اللقطة في بلاد الكفار، اللقطة المعروفة اللقطة في بلاد المسلمين هذه لها حكم، هي لها الأحكام التي مرت الله أعلم، يحتاج إلى تأمل في هذه اللقطة في بلاد الكفار. الكفار إذا كان بينه وبينهم عهد فأموالهم معصومة كما هو معلوم، لا تحل دماءهم ولا أموالهم إذا كان بينه وبينهم عهد. إذا كانوا محاربين فأموالهم حلال ودماءهم حلال. لكن من المعلوم المقصود السائل الذي يسافر إلى بلد، إلى بلد الكفار وفي عهد ما في قتال، فدماؤهم تبقى، لكن هل تعرف مثل ما يعرف اللقطة في بلاد الإسلام؟ الله يحفظ إلى تأمل، لأن الأصل أن المسلم إذا ذهب إلى بلد الكفار لا يقيم مدة طويلة، وإنما يقيم مدة مؤقتة ثم يرجع إلى بلده. بشروط أيضا، لا بد يكون عنده دين يمنعه من الشبهات، علم يمنعه من الشبهات، دين يمنعه من الشهوات، وتكون الإقامة مؤقتة لحاجة. نعم
أحسن الله عليك. هذا السائل يقول أن امرأة ارتبطت برجل وعاش لسنوات بدون عقد شرعي جهلا منهما، وبعد أن أنجبت المرأة 3 أولاد علم بالعقد الشرعي وأنه لا بد منه ليرتبط الرجل بالمرأة، فماذا يفعلان وكيف يكون وضع الأولاد؟
فرق بينهما، هذا ما في عقد، لا بد من التفريق بينهما، والأولاد هذا عاد فيه تفصيل. العلاج أولاد شرعيين لو كان، لكن قد يقال مثل الأولاد اللي يكون بالوطن بشبهة ينسب إلى أبيه لأنه بشبهة، إذا كان ولد شبهة لكن أو يعتقد أنه زواج صحيح صار هذا ينسبون إليه فيكون فرق بينهم، لكن هذا ما في عقد الأساس. فالواجب التفريق، يجب الفرق بينهم. نعم.
فلان كان يقول أنه شاب استقام منذ فترة ورافق أناسا ملتزمين، وبعد فترة جاء من ينصحه ويقول هؤلاء تبلغيين، وبعد فترة رافق آخرين فجاء من ينصحه ويقول هؤلاء جميع، وبعد فترة يعني رافق فيسأل عن فلانك.
أقول أطلب العلم، عليه أطلب العلم، نصح يطلب العلم، يتعلم من أهل العلم وأهل البصيرة الدروس في المساجد وغيرها، يترك التحزبات والذهاب مع هذا الحزب وهذا الحزب، يلزم الحق معتقد أهل السنة والجماعة، يطلب العلم على أهل العلم وأهل البصيرة. نعم.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول هل يجوز رقية غير الآدميين من حيوانات وبيوت والسيارات؟
الأصل أن الرقية في كل الآدميين، قد يقال في الرقية للحيوانات، أما السيارات يحتاج إلى تأمل في هذا، الله أعلم. نعم.
عفوا عنك، يقول ما حكم المتاجرة في العدسات اللاصقة الملونة؟
العدسات اللاصقة الملونة ما ينبغي وضعها، لأن يعني فيها تدريس وفيها أيضا ضرر على العين، فلا حاجة إليها. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك، ما حكم وضع النساء للكحل في العينين ولبس الخواتم ويخرجن بذلك للشارع ويقولن إن هذا ممن قال الله فيه إلا ما ظهر؟
إيش ما حكم
وضع النساء عفوا عنك للكحل في العينين ولبس الخواتم وخروجهن بذلك للشارع ويقولن إن هذا مما قال الله فيه إلا ما ظهر منها؟
يعني يكون وجهها مكشوف على هذا، هو يجب على ستر الوجه إلا ما ظهر منها، أصاب إلا ما ظهر منها، إلا ما قيل المعنى إلا ما كشفت الريح من دون اختيارها، وقيل المعنى إلا ما ظهر منها الملاءة والعباءة وما أشبهها، وليس المراد من هذا المرأة تكتحل وتقول وتبدي للناس بوجهها وتقول هذا ما ظهر منها، أو الخواتم يلبس الخواتم لابد أن تستر يديها بقفازين أو بثيابها أو بعباتها، تستر وجهها بالغطاء والحجاب، تكون الثياب واسعة ليس ضيقة ولا تلفت أنظار الرجال، والأكل يكون عليها عباءة ما تكون محصرة، تكون جاهلة على رأسها لا على الكتفين، هذا الواجب على المرأة، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة، فقط وقربة في بيوت كنت، ولا تبرج، تبرج الجاهلية الأولى، تتبرج هذا تبرج، تكتحل تبدي وجهها للناس تقول هذا ما ظهر منه، هذا من التبرج المحرم. نسأل الله السلامة والعافية. الواجب الحذر من هذا العمل والتستر بالحجاب، ستر الوجه، ستر اليدين، ستر الجميع الجسد، اليدين والرجلين تستران إما بقفازين وإما بالثياب والعباءة، تكون الثياب واسعة وهذه العباءة ما تلفت نظر الرجال، ليست مزخرفة مزبرقة ولا مخصرة ولا وسعة الكمين ولا أيضا خفيفة، تكون عباءة ستر ليست عباءة فتنة. صلى الله عليه وسلم وفق الله جميع طاعته. صلى الله عليه.
هذا السائل يسأل يقول ما هو فضل ركعتي الإشراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
سائل يسأل أحسن الله إليك يقول ما هو فضل ركعتي الإشراق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
ركعتي الإشراق هي صلاة الضحى، صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس إلى قبيل الظهر، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى، وهي من فضلها أن يكفر الله بها السلميات كما في الحديث ركب ابن آدم على 60 و300 مفصل، فعليه صدقات عن كل مفصل السلميات، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة، إذا كان يسبح بعد كل صلاة 100 هذا إيش ومئة بعد كل صلاة معناه أدى ما عليه من السلميات 630. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، إذا صلى ركعتين من الضحى كفر عن السلميات ومن المفاصل 63 مفصل. نعم. وجاء في حديث أن من جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان لك أجل حجة عمرة تامة. هذا روى للسنن لكن الحديث ضعيف، طرقه كلها ضعيفة، لكن قد يقال قول بعضها بعضا قرئ على سماحة الشيخ بن عبد العزيز رحمه الله طرق الحديث فرأى أنه لا بأس به وأن طرقه يشد بعضها بعضا ويرجع هذا الثواب لمن جلس في المصلى. نعم.
يقول عفى الله عنك ما حكم التصوير بالجوال؟
التصوير محرم سواء بالجوال أو غير الجوال. تصوير ذوات الأرواح محرم إلا ما دعت الضرورة إليه. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مثل التصوير في الأوراق النقدية الصورة لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها. الصورة في جواز السفر في بطاقة الأحوال. صور الشهادة العلمية صور المجرمين. هذه لا بد منها. ومع ذلك فلا يجوز التصوير. قلنا لعن الله المصور. قال كل مصور في النار. يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر يقول الأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذه عامة سواء صار في الجوال أو في غير الجوال إلا ولا يستثنى إلا ما دعاه مطلق عام في الفيديو أو غيره. التصوير النصوص عامة ولا يستثنى إلا ما دعاه ضرورة إليه. نعم. الدعوة تحصل بدون تصوير، الدعوة بالكلام لا بالتصوير. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.